إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يسعد ويفرح بالقدوم عليه جل في علاه، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا. أيها المباركون، الحديث عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام حديث ترتاح له النفوس، حديث حديث ترتاح له النفوس، لأنهم هم القدوة والأسوة عليهم الصلاة والسلام، حتى إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذا كان هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن لا نقرأ في سيرهم عليهم الصلاة والسلام؟ لما ما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى الذي وردت قصصهم في ثناياه؟ وعندما تزيد نورا على نور، اقرأ في كتب التفسير، واقرأ لمن اهتم من علماء السلف بقصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هنيئا هنيئا عندما تجد كتابا محققا فيه سير أنبياء الله ورسله، وتجد العجب، لأنهم صفوة، صفوة الخلق، اختارهم الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالاته سبحانه وتعالى، فينبغي لنا أن نقرأ في سيرهم. حديث الليلة عن سيرة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسيد الحنفاء، كما قال الله وقوله الحق في آيات كثيرة يمدحه عليه الصلاة والسلام. وعندما تقرأ في سيرته تجد العجب، تجد الآيات التي أيده الله عز وجل بها، تجد الأمور التي عاناها وصبر، تجد كيف كانت دعوته عليه الصلاة والسلام لقومه، كيف كانت دعوته مع أبيه خاصة، وكيف كان عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور، فنقتدي به عليه الصلاة والسلام. ولد إبراهيم عليه السلام ببابل في العراق، ثم تزوج من ابنة عمه سارة رضوان الله عليها، أم إسحاق. ثم بعد ذلك كانت سارة عندما تزوجها إبراهيم كانت عقيمة، ارتحل قاصدا إلى أرض الكنعانيين في الأرض المقدسة إلى فلسطين، ذهب بأمر من الله تبارك وتعالى، كان الشرك فاشيا، وتعرفون هو أخطر الذنوب وأعظمها، أن يشرك مع الله غيره المكلف من ذكر وأنثى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا التوحيد وفضل التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، تخيل ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. نحقق التوحيد ونتنبه له في أقوالنا وأفعالنا حتى لا نقع فيه. إياك أن تعلق قلبك بغير الله تبارك وتعالى. رجل في قبر ضريح، وتأتي وتقول له: يا العيدروس، ولا تقول يا الجيلاني ولا تقول يا الكباشي أو تقول يا فلان، تناديه من دون الله تبارك وتعالى، تقول له اشفي مريضي، تقول له المدد والولد. والله تبارك وتعالى قريب سميع مجيب، ادعوني أستجب لكم، هذا قوله سبحانه وتعالى. فلنحقق التوحيد ولنحذر من الشرك، لأنه الشرك هذا أعظم الذنوب، لا يغفره الله أبدا، أصحابه خالدين مخلدين في نار جهنم، لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يخرجون منها أبدا الآباد، لابثين فيها أحقابا. فلنحقق التوحيد أيها المباركون. كان الشرك فاشيا في أرضهم بعبادة الأصنام وعبادة الكواكب، النجوم حتى تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فاختار الله عز وجل لرسالته إبراهيم عليه السلام خليل الله عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل جعله سببا لإقامة التوحيد، وحورب وأوذي كثيرا كما سيأتي. ونفهم من قصص الأنبياء ما نفهم، علينا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم. هذا الطريق طريق المنعم عليهم، من سلكه فليصبر فيه. أبطل الله عز وجل به كثيرا من الشرك ولله الحمد والمنة، ودعا وحورب وأوذي. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله تبارك وتعالى يعلم أين يضع رسالته، ويختار من يشاء من رسله وأنبيائه عليهم جميعا الصلاة والسلام. اتخذه الله عز وجل خليلا في كبره، آتاه رشده في صغره، واصطفاه جعل له إرهاصات مقدمات لأن يكون حاملا لرسالة ربه تبارك وتعالى. جاء عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا الشاهد معنا، اتخذه الله عز وجل خليلا. ولو كنت متخذا، يقول عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. رواه مسلم. أبوه آزر، واختلف في عند أهل التفسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا أنه يحدث ولا حرج، واختلف أهل التفسير هل هو أبوه أو عمه، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنه أبا أنه أبوه كما قال الله عز وجل في الآيات. فأبوه هذا آزر، يقول ابن عباس اسمه تارح، ويقال عند أهل الكتاب تارخ بالخاء، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. وقيل لقب بآزر لأنه كان يعبد صنما اسمه آزر ويهتم به كثيرا، لأن الأصنام عندهم كثر. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن أرسل الله نبيه محمدا صلى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسولا، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. فانظروا إلى من جاء بعده: أولا خلق الله آدم فهو أبو البشر، ثم بعد ذلك نوحا عليه الصلاة والسلام الذي جاءت البشرية بعد ذلك من ذريته، لأن الله أغلق كل من كان موجودا، وما بقي إلا نوح وذريته كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. وصف الله إبراهيم بصفات عظيمة جليلة ومناقب ينبغي لنا أن نتنبه لها. يقول الله جل في علاه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. كان أمة، قال بعض أهل التفسير في معنى أمة رجل جمع الله فيه الخصال الحميدة التي تكون في أمة كاملة، جعلها فيه ولا غرابة. فالله تبارك وتعالى يهب من يشاء من خلقه ما يشاء، فأعطاه هذه الصفة العظيمة وامتدحه بها سبحانه وتعالى، وهو والد الأنبياء من بعده، فكل من جاء من بعده فهو من نسله عليه الصلاة والسلام. وبرأه الله تبارك وتعالى من الشرك والمشركين، ولم يكن من المشركين كما في هذه الآية العظيمة. كذلك برأه من اليهودية والنصرانية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا قول ربنا تبارك وتعالى. لذا لما جادلت اليهود والنصارى في إبراهيم، قال الله عز وجل وأنزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني ما عندكم به علم في كتبكم من عيسى وموسى وكذا، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهم لم يكونوا يعلمون بمثل هذا، فأخبر الله تبارك وتعالى. إذن هو الأمة، هو الإمام الذي يقتدى به، كذلك القانت الخاشع المطيع لله تبارك وتعالى. وأما حنيفا فهو الذي قصد الطريق إلى التوحيد مبتعدا عن الشرك وطرقه وأساليبه، كل أنواع الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، فعليه من ربه ألف صلاة وأتم تسليم. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الأمة القانت في هذه الآية، فقال: الأمة معلم الخير. انظروا إلى فقه الصحابة، الذي يعلم الخير يطلق عليه ذلك، والقانت المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنكن كذلك ولنستعن بالله تبارك وتعالى. وكم وردت من معاني عند أهل التفسير لهذه الكلمات. قال الله بعد ذلك: شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا لأنعم الله، أي قائما بشكر نعم الله عليه، وينبغي لنا أن نكون كذلك. انظر إلى النعم التي لن تحصيها، لن تحصيها أبدا، وقد أنعم الله بها عليك، وتذكرها، تذكرها، وإياك أن تكون كنودا. إن الإنسان لربه لكنود، يقول الحسن البصري: يعد المعايب وينسى النعم، يعد فقط المصائب والنقص الذي عنده، وينسى النعم التي يتمتع بها وقد أنعم الله عز وجل بها عليه. فعلينا دائما أن ننظر في النعم التي أنعم الله بها علينا. إذا قل ذات اليد، يعني في جيبك ما عندك مال وما عندك، تذكر أنك تتكلم، أنك ترى وتبصر، أنك تسير على أقدامك، أنك مسلم. غيرك كم من مليارات يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، وأنت من الله عليك بالهداية للإسلام، فأحمد الله على هذه النعمة العظيمة. نعم الله علينا كثيرة، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. قال ربنا تبارك وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. انظروا إلى هذه الصفات يذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. حليم ذو رحمة. أن تنظر في نفسك، من أهل الجبروت، من أهل القسوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة، هكذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون أولا رحيما بنفسه، فلا يشق عليها ولا يكلفها ما لا تطيق ولا يقتلها، لأن ربنا قال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تبدأ بنفسك، ثم من تعول، الزوجة والأولاد والقرابة، قبل ذلك الوالدان. ينبغي لنا أن نكون من الرحماء، لأن الرحماء يرحمهم الرحمن، جعلني الله وإياكم من الرحماء ذو رحمة وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات. يعني أنه قابله قومه بالعناد، وهو ما يزال يجاهد يجاهد ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هكذا ينبغي لكل مكلف من ذكر وأنثى أن يكون. بعض الناس مرة واحدة تقول له كذا وكذا يقول والله قد قلت له قبل شهرين أو قبل سنة أو كذا. انظروا إلى أنبياء الله ورسله. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه. وكم من آيات نقرأها عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قلت لكم وهم القدوة وهم الأسوة فعلينا أن نتأسى بهم. قال وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات لا يستفزه جهل الجاهلية. يعني مهما كان الذي تخاطبه إياك أن يستفزك. كن من أهل الصبر، عود نفسك. وهكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يخنق عليه الصلاة والسلام وهو يصلي عند البيت في مكة، ولكنه لا يزال يدعوهم، يحكي عليه الصلاة والسلام قصة نبي كما في الصحيح. ضربه قومه حتى أدموا وجهه، يعني سال الدم من وجهه، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نسب نفسه إليهم قومي ثم يعتذر لهم إنهم لا يعلمون. ونحن الآن يخطئ عليك الواحد مرة واحدة أو يجهل عليك، تسبه ربما سبا الدهر كله، وربما تدعو عليه ليل نهار. لا بد أن نكون من الصابرين، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سفيان يغرف لهم غرفة، الحسنات تغرف لهم غرفة، فلنكن من الصابرين أيها المباركون. قال ولا يقابل الجاني عليه بجرمه، إنما يعفو ويصفح. إذا ملك وقدر يعفو ويصفح، وهكذا تكون الأخلاق الكريمة التي أدب الله عز وجل بها أنبياءه ورسله. يقول الله تبارك وتعالى في محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. والله لو نقرأ في أخلاقه عليه الصلاة والسلام لوجدنا العجب ووجدنا بغيتنا، فنقتدي ونتأسى به عليه الصلاة والسلام. قال في قوله أواه أي كثير التضرع والذكر والدعاء والاستغفار. كل واحد منا ينتبه لنفسه مع هذه الكلمات. هذه يقولها العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في تفسيره. الواحد منا إذا أصابته ضائقة أو هم أو كرب عليه أن يلجأ إلى الله أول ما يلجأ. إياك أن تتشبث بغيره من المخلوقات، فهم مثلك ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم. يتضرع، يبكي، يذرف الدموع بين يدي الله تبارك وتعالى. في قصة أيوب، وأنا أقول لكم قصص الأنبياء فيها عظة وعبرة. أيوب لما مسه الضر قال ربي إني مسني الضر. انظر إلى من لجأ، كان يتساقط لحمه، مكث كما يقول أهل التفسير 18 سنة يتساقط لحمه تساقطا، حتى أخرجه قومه على مزبلة القرية، أخرجوه، لم تكن تعتني به إلا زوجه رضي الله عنها. ابتلاء من الله، لكنه الصبر، ويضرب به المثل. أكرمك الله شيخ عبد الرحمن. إذن كثير التضرع وسؤال الله تبارك وتعالى والانكسار بين يديه جل في علاه، كثير الذكر له، كثير الاستغفار والدعاء، منيب أي راجع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. إياك أن تنزل حاجتك أول ما تنزل بالمخلوقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من أنزل حاجته بالله أوشك الله أن يقضيها، ومن أنزلها بالمخلوقين بغير الله تبارك وتعالى لم تقضى حاجته. لماذا؟ لأنه علق قلبه بغير الله. أنت علق قلبك بالله واجعل هؤلاء أسبابا قد يهيئهم الله عز وجل، وإذا أراد ألا يهيئهم فلو اجتمعت الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك المضرة. هكذا ينبغي أن تكون عقيدة المؤمن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خير البرية بشهادة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية. البرية المخلوقات، من برأهم الله وخلقهم، يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. انظر إلى معرفة أنبياء الله ورسله لأنبياء الله ورسله. وهذا كما يقول النووي علينا وعليه رحمة الله، قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لخلته، لأن الله اتخذه خليلا. قال: وأبوته، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من نسله، من ولد إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. ولكن انظروا ماذا قال في آخر هذا الحديث: ولا فخر، لا يتعالى على أحد عليه الصلاة والسلام، فهو أنموذج التواضع عليه الصلاة والسلام. وإلا هو سيد ولد آدم كما ذكر عليه الصلاة والسلام بعد أن أطلعه الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يعترف لإبراهيم عليه السلام بأنه خير البرية، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن الأنبياء والرسل كلهم اختارهم الله تبارك وتعالى وفضل بعضهم على بعض كما أنزل في كتابه، ثم جعل أفضل الأنبياء والرسل الخمسة أولو العزم: إبراهيم ونوح وموسى. نبدأ بنوح لأنه الأول. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. وأفضل الخمسة الخليلان: إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التواضع، يعلمنا كيف نقول حتى نكون من أهل التواضع الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، لأن نبعث كل الأمم تبعث حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. انظر إلى هذه القطعة التي تذهب، انظر إلى صنع الله تبارك وتعالى تعود إلى صاحبها. هذا هو الله عز وجل، ينبغي لنا أن نتدبر آيات الله. تعود هذه القطعة إلى صاحبها يوم القيامة فيحشر بها قطعة لا تدري أين تذهب، ولكن الله تبارك وتعالى يعيدها إلى صاحبها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. فانظروا إلى الإعادة من الله تبارك وتعالى. بل ذكر سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الأبرار، قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف، أبو الضيفة. تعرفون قصته لما جاء الملائكة على صورة البشر، خلسة ذهب مباشرة دون أن يتشاور أو يقول لهم آتي لكم بكذا وكذا، ذهب مباشرة فجاء بعجل حنيف كما في الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فهو أول من ضيف الضيف، أيضا أول من اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم، هذا الشيب وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا. هذا الشيب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيبة في الإسلام حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: يأتي نور يوم القيامة هذا الشيب. قال رجل: يا رسول الله، إن أناسا ينتفون شيبهم. قال: من أراد أن يطمس نوره فليفعل. يعني لا تظن أن هذا الشيب خلاص أنك أصبحت خارج الخدمة، ما أحد ينظر إليك، أو أنك خلاص انتهت صلاحيتك. لا والله، إلا وقار، كما قال الله عز وجل لنبيه وخليله إبراهيم، فقال زدني وقارا يا رب، طلب من الله ذلك. وإياك أن تذهب إلى الجهة المقابلة الذين يصبغون، لأنه فيه أحاديث وردت، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. والحديث مختلف في صحته وضعفه، لكن الإنسان يعني ليس بالضرورة أن تكون يعني طول العمر شباب. الله، ما هكذا، ما عرفنا أحدا طول العمر شباب، لا بد أن يأتيك الكبر. هو الذي خلقكم من ضعف، أطفال صغار ضعفاء، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نعترف، وليست المسألة والله أشكال، والله هي قلوب. أسأل الله يمتعنا بقلوب سليمة يا رب. حتى في صلواتنا في التشهد كما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. انظر، اختصه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل إبراهيم، في رواية في العالمين إنك حميد مجيد. فانظر حتى في صلواتنا لمكانته عند الله تبارك وتعالى، وكل الأنبياء لهم مكانة، لكن كما قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله عز وجل له تفضيل كما يشاء. جاء في آيات كريمات قول الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما غرب وذهب هذا النجم قال لا أحب الآفلين. قال العلماء علماء التفسير بأن هذه الآيات هي مقام المناظرة، وليس كان تفكيره أو اعتقاده، حاشاه، فهو حنيف كما قال الله عز وجل وما كان من المشركين. فلما رأى هذا الكوكب قال لقومه وهو يخاطبهم، إذا كان هذا ربكم، لأنه كان فيه قوم يعبدون الكواكب السبعة أهل بابل، فناظرهم لما غرب وأفل قال كيف إلهكم يترككم ويذهب، قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي. ثم بعد ذلك الشمس، ما هو أكبر وأكثر توهجا ونورا، فلما أفلت قال لئن لم يهديني ربي، وهكذا. فانظر إلى هذه المناظرة حتى يفهم أن الإله سبحانه وتعالى لا يكون كذلك أبدا، بل لا يعزب عنه مثقال حبة من خردل أبدا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فهذا في مقام المناظرة لهم حتى يؤوبوا ويعودوا إلى رشدهم وإلى عقولهم. فإن الله تبارك وتعالى أكرم بني آدم بالعقول، ولقد كرمنا بني آدم. إذن أراد أن يبين لهم أن هذه الكواكب مربوبة مخلوقة مثلهم، ولا يجوز لمخلوق أن يعبد مخلوقا مثله أبدا، وإنما يعبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا. في سورة الأنبياء يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ولد وجاء وكان أبوه آزر هذا ممن يصنع الآلهة وممن ينحتها ويجعل من الأشجار آلهة ويبيعها، وكان يرسل إبراهيم صغيرا، فكان إبراهيم يذهب ويقول من يشتري ما يضر ولا ينفع، يعني تخيل النصح وهو طفل صغير يقول من يشتري ما يضر في دينه ودنياه ولا ينفعه. وهكذا قص الله تبارك وتعالى علينا في هذه الآيات، لأنه تبارك وتعالى أخبر أنه جاء إلى قومه فقال لهم: ما هذه التماثيل الأصنام التي أنتم لها عاكفون تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني جئنا وهم يعبدون، عبدنا كذلك، لأنهم يقتدون بمن سلف، وهكذا ينبغي للأب والأم أن يكونوا قدوة حسنة لأولادهم. فلما يراك الابن والبنت يرونك على خلق طيب، لست من أهل الكذب، وأنت من أهل الصلاة، من أهل قيام الليل، من أهل قراءة القرآن، يقلدك أولادك من بنين وبنات، هنيئا لك. والله ما يصلون ركعة بعد رحيلك من هذه الدنيا وقبل ذلك إلا وهي في موازين حسناتك، لأنك علمتهم ذلك. قال لهم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ضلال واضح، كيف تعبدون غير الله؟ ثم قال بعد ذلك: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ انظر مخاطبة العقول، لأن الله أكرمهم بالعقول فهو يخاطبهم. لذا إذا أردت أن تناصح أحدا خاطبه أيضا بعقله، بما يفهم، وتأتي له بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة بأقوال سلف الأمة، وأبشر بخير. لماذا؟ لأنك ناصح أمين. فقال لهم: هل يسمعونكم عندما تدعونهم؟ وانظروا الآن، الذي يذهب إلى مقبور في قبره يناديه، والله لو تجلس 100 سنة ما سمع لك وما أجابك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هكذا يقول الله لنا. ولو سمعوا، نفرض لو استمعوا ما استجابوا لكم، من يخرج من قبره ويمد لك مثلا 100 ريال ولا 1000 ريال؟ ما فيه، ما رأينا هذا. ولو كان يملك مثل هذا لأخرج نفسه واستزاد من عمل الصالحات، لكنهم خلاص انتهت مدتهم في الحياة. فإياك أن تنظر إلى مثل هذه الأفعال، وإنما تحذر منها، لأن الله حذر من ذلك. قال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الخالق الرازق سبحانه وتعالى. فهذا برهان قاطع على بطلان إلهية ما ادعوه، ما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان. قالوا له: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا صدق منك أو أنت تلعب وتهزأ بنا؟ ثم قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. انظر إلى قوة الحجة والبرهان، وهكذا ينبغي. ثم قال: وتوعد وسمعه بعضهم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجاء يوم من الأيام عندهم عيد، يذهبون إليه ويدعون الطعام أمام الآلهة. ماذا؟ قال بعض أهل التفسير: ليكثر فيها البركة في هذا الطعام، لأنهم يعتقدون فيهم كل شيء. فوضعوا أمامها الأطعمة، ثم رحلوا إلى ماذا؟ أو ذهبوا خارج القرية إلى ماذا؟ إلى عيدهم. فذهب، لما قيل له اذهب معنا قال: إني سقيم، مريض. اعتذر بهذا، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. عرض لهم بالكلام أنه سيفعل بأصنامهم ما يفعل. فذهب إليها وقال لها: ألا تأكلون؟ الآن يخاطب الأصنام، تخيل، حجر لو تجلس عنده 1000 سنة أو أكثر من ذلك ما نفعك وما ضرك. ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ انظر إلى هذا التوبيخ لهم. قال شاعر عربي: ذهب إلى موضع فيه صنم، وجاء ثعلب وطلع على الصنم وبال ونزل، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. الله، إذا كان بعض الصحابة قبل إسلامه له صنم يأتي ويطيب وكذا وكذا، فإذا نام أخذه ابنه وصديق له وذهبوا به أكرمكم الله إلى حيث قضاء الحاجة، فيأتي ويبحث أينه فلا يجده، يجده في المكان هذا، ثم يعود يغسل ويطيبه، ثم في الأخير وضع معه سيفا، قال له: الذي يأتيك فعل به وافعل. فما فعل شيئا وضعها أيضا رجع إلى نفسه. إذا كان ما دافع عن نفسه كيف سيدافع عني؟ فمن الله وشرح الله صدره للإسلام. الفطر تقبل هذا، تقبل التوحيد وترفض الشرك بأي صورة من صوره. إذن فراغ على آلهتهم ضربا باليمين، قال بعض أهل التفسير لأنها أقوى وأبطش، بيمينه ضربهم، كان في يده قدوم، هذه الآلة التي تستخدم، فجعلهم جذاذا قطع، إلا كبيرا له، إلا واحد، أكبر واحد فيهم اختاره، أراد الله عز وجل أن يختاره لتكون الحجة أيضا بعد ذلك، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، تأتي ويقولون كذا وكذا. فلما وضع القدوم في يده هذه الآلة، أجوا بعد العيد وبعد كذا يريدون الطعام المبارك من الآلهة وكذا، فإذا بهم يسقطون في أيديهم، رأوا هذا المنظر المهول، آلهة ذهبت سدى، ما دافعت عن نفسها ولا حركت ساكنة، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يتنقصهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، تعالوا اجمعوا، اجمعوا الناس وتعالوا به حتى نعاقبه إذا كان هو الفاعل. وهكذا أراد الله عز وجل أن يكون الجمع، أن يكون الجمع، كما في قصة موسى قال موعدكم يوم الزينة، عندهم يوم عيد عشان يجتمعون الناس كلهم ضحى ليس ليلا حتى يسمع القاصي والداني وينظر. فجمع السحرة وأتى موسى عليه الصلاة والسلام كذلك، وكانت القصة. فهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون ما عبدوا هذه الأصنام والآلهة. لماذا؟ لأنها ما دافعت عن أنفسها وأنها لا تنفع ولا تضر. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فأتي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فأتوا به على أعين الناس، يعني على الملأ، على رؤوس الأشهاد، وهذا كان من أكبر مقاصد إبراهيم عليه السلام. فلما جيء به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذا ليس كذبا وإنما ليعودوا إلى رشدهم، كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها في ذات الله تبارك وتعالى، يعني الحامل له على تكسيرها هذا الصنم الكبير ما يريد إلا أن ينفرد بالألوهية وحده دون سواه، وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يتحرك هذا الصنم فيذهب ليقتل صنما آخر أو يكسره أو يفعل به ما يفعل، لكن أرادهم أن يرجعوا إلى عقولهم. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني تعالوا الكبير هذا واسألوه. كل هذه حجج وبراهين منه عليه الصلاة والسلام ليقنعهم أن هذه المعبودات باطلة وأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. فرجعوا إلى أنفسهم، جلسوا وتشاوروا معه، عادوا إلى قليل من أذهانهم التي أكرمهم الله بها، ثم نكسوا على رؤوسهم. بعد ذلك عاندوا وأصروا وقالوا لا بد أن ننتقم لآلهتنا، فأججوا نارا كبيرة، خدوا أخدودا كبيرا، حفرة كبيرة لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى، وكانوا يرمون فيها بالحطب والنار بالمنجنيق، يعني من بعد ما يستطيع أحد أن يقترب منها، ولو اقترب لذاب من شدة حرارتها. ثم أرادوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام كيدا، لكن الله تبارك وتعالى وهو الذي على كل شيء قدير رموه بالمنجنيق. تخيلوا لابد يرمى من مسافة حتى لا يقترب أحد فيحترق من كثرة هذه النار التي أججوها وأضرموها. فرموه بالمنجنيق عليه الصلاة والسلام، ولكن الله هو الحفيظ. ذكر بعض أهل التفسير أنه جاءه جبريل عليه السلام وهو في طريقه من المنجنيق إلى النار، إلى هذه الحفرة، فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، حاجتي إلى الله عز وجل. هذه القلوب عندما تتعلق بالله تبارك وتعالى، وهذا الإيمان والتوحيد إذا خالط بشاشة القلوب، حتى إنه كانت المرأة التي تنذر نذرا أنها تقول لأحملن حطبا يؤجج حتى نار إبراهيم، يعني إذا نذرت نذر أنها توفي به إذا وضعت حطبا حتى تكون النار أكبر، فكانوا يضعون فيها من كل مكان من كل مكان. ثم قلت لكم، قال له جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، لأنه معلق قلبه بربه تبارك وتعالى. قيل بأنه هذا من الإسرائيليات، قال بعض أهل التفسير بأن أول من صنع المنجنيق رجل من الأكراد يقال له هزن أو هزين، ولذا لأنه صنعه لمثل هذا الغرض، لذا خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأنه أراد لإبراهيم عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. لما ألقوه قال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة التي اختارها الله عز وجل لخليليه إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كما في البخاري عند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. فدائما نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن قال الله عز وجل بنداء، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لك أن تتخيل تلك النار التي أضرمها هؤلاء الأشرار ليحرقوا فيها نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية لولا أن الله عز وجل قال سلاما على إبراهيم لآذى إبراهيم بردها، حتى البرد كان يؤذيه، لأنه في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما تجدون من الحر هذا من حر جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، وما تجدون من برد، انظر القطبين وغيرها من أحيانا تصل تحت الصفر 40 وزيادة، هذا من زمهريرها، من زمهرير من برد جهنم، لأنه يعذب به، يعذب ببردها. فالله تبارك وتعالى قال وسلاما، يقول ابن عباس لو لم يقل هذه لكان آذى إبراهيم بردها، برد جهنم والعياذ بالله. يقول كعب الأحبار لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار ولم يحرق منه سوى وثاقه، الوثاق فقط الذي ربطوه به، هذه التي أحرقت النار فقط ولم تمس إبراهيم بسوء عليه الصلاة والسلام. وهذا حفظ الله، من كان مع الله كان الله معه. بل ورد أن جميع الحيوانات كانت تطفئ هذه النار إلا الوزغ الذي نسميه العدار، هذا عندنا في العامية، هذا كان ينفخ ليؤجج النار، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما في الحديث الصحيح، والذي يقتله في أول ضربة بمئة حسنة والتي تليها بكذا وكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تقتل. كانت عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها معها رمح في حجرتها، فتسأل عنه لما، فتقول للوزغ تقتل به لتحصل على حسنات، ولأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى التعبد، أمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاءت مناظرة ومحاجة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود بن كنعان، هذا الملك المتجبر الطاغية الذي يزعم أنه إله، فجاء في مناظرة مع إبراهيم، فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت تبجحا أمام الملأ. قالوا كيف؟ قال آتي برجلين، واحد منهما أقتله والثاني أعفو عنه، أمت هذا وأحييت هذا. ولكن هذا لا يكون حتى عقلا، ليس إماتة ولا إحياء، وإنما قتل إزهاق نفس. لكن إبراهيم عليه السلام أعطاه الله الحكمة، قال تنزلا معه، نعم، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله يخرج هذه الشمس كل يوم من المشرق، فأنت إذا كنت إله كما تزعم تعال بها غدا من ماذا؟ منه. فبهت الذي كفر، ما استطاع أن يفعل شيئا، وإلا هو لا يحيي ولا يميت، لأن الإحياء والإماتة من خصائص الله تبارك وتعالى. فهذه المناظرة المباركة أبطلت عند كثير من الناس من في ذلك الزمن أن يكون هذا إله. أراد الله عز وجل لهم توفيقا منه سبحانه وتعالى، فكانت الحجة عليه. وهذا هو ملك بابل، اسمه النمرود بن كنعان. يقول مجاهد وغيره: وكان أحد ملوك الدنيا، ملك الدنيا، لأن الذين ملكوا الدنيا أربعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمنان وكافران، المؤمنان ذو القرنين وسليمان، هذان ملك العالم، ثم الكافران النمرود وبخت نصر، هذا أحد أيضا الطواة. يقول قتادة: والسدي ومحمد بن إسحاق، يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، خلاص محكوم عليهم بالإعدام، قتل واحدا وعفى عن الآخر. ولكن هذا كما قلت لكم لا يكون حتى في عقول الناس أنه إحياء وإماتة. ثم بعد ذلك هاجر وخرج من بابل وذهب إلى أرض فلسطين، إلى أرض الشام عليه السلام، ومعه زوجه سارة، ومعه ابن أخيه لوط عليه السلام نبي الله عز وجل، وهو ابن أخيه هاران. والله تبارك وتعالى بتقدير منه جاء جدب في أرض الشام، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة إلى أرض مصر بأمر من الله تبارك وتعالى. فلما رحل نزل، وكان هنالك جبار من جبابرة الأرض يحكم مصر. وهذا ورد في حديث في الصحيح في البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاثة كذبات. وانظر، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، لماذا؟ لينتظر يذهبون وهو يبقى، والثانية بل فعله كبيرهم ليرجعوا إلى عقولهم أيضا، وواحدة في شأن سارة زوجه سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس من أجملهم. قال فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، يأخذك مني قصرا وغصبا، وما هو إلا وهو وسارة فقط وفي أرضهم. فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم إنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، أخت في الإسلام، لأنه ما كان يوجد في تلك الأرض إلا هو وهي مسلمين فقط، ما يوجد أحد مسلم. فقال: إنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها إلا أن تكون لك. فأرسل إليها فأتى بها، فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. انظر الفزع إلى الصلاة، عندما تكون في ضائقة أو في كرب استعن بالصبر والصلاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يفرج الله الهموم وينفس الكروب سبحانه وتعالى. فلما دخلت على هذا الجبار سارة رضوان الله عليها، لم يتمالك نفسه مما رأى من جمالها حتى قرب يده منها يريد أن يمس جسدها، فدعت الله تبارك وتعالى، فقبض الله يده، شلها، ما تحركت يده، ومن لجأ إلى الله أجابه الله جل في علاه. فقال لها ادع الله عز وجل أن يفك عني هذه القبضة ولا أقربك، فدعت ففتح الله عنه ذلك القبض، ثم أعاد الثانية ثم الثالثة، كلها تدعو الله عز وجل فيصرف الله عز وجل شره عنها رضوان الله عليها، كل مرة تزداد عليه القبضة. فلما قال لزبانيته الذين جاءوا بها أخرجوها فإنكم أتيتم لي بشيطان، يعني هذا ما يفعل إنس، يعني هذا الشيء هذا من الشياطين، فأخرجها وأخدمها هاجر، أعطاها أيضا هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فأقبلت خرجت من عنده، الله عز وجل حفظها بحفظه. فلما رآها إبراهيم وكان يصلي قال لها ميهم، قالت خيرا، يعني ما الذي وقع؟ قالت خيرا، بشرته بذلك، كف الله يد الفاجر. انظر إلى نسبة الأمر لله تبارك، ما قالت بحنكتي ولا بدعاء، يا قالت الله كف يد الفاجر. وأخدم خادما، أعطانا أيضا على ذلك هذه المرأة هاجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. كان إبراهيم وقتها يصلي، قلت لكم لجأ إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك سارة كانت تدعو الله عز وجل، فصرف الله عز وجل كيد الفاجر. قال ربنا تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فعصمها الله وصانها، وصان عرضها وعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم جزاك الله خير، كما يقول ابن عباس، لأنه نقرأ في آخر سورة التحريم في قول الله تبارك وتعالى في زوجتي نوح ولوط، نعم لم تزني زوجة نبي قط. نعم جزاك الله خير، فتح الله عليك. ثم رحل عليه السلام من مصر إلى الجزيرة بأمر من الله تبارك وتعالى. ففي البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل الذي يشد به الثوب حتى وقت العمل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها عن سارة. تعرفون أخدمت هذه سارة، كانت خادمة لها هاجر مملوكة عندها، أعطاها من أقباط مصر، أعطاها هذا الجبار. فلما كانت عقيما لا تلد، انظروا إلى إكرام الزوجة لزوجها، قالت له تسر بها خذها، فأخذها فرزقه الله عز وجل منها إسماعيل. فجاءت الغيرة وذبت، لأنه جبلت النساء على هذا، كما في قصة أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاء الخادم بطبق فيه طعام، وكان عند عائشة رضي الله عنها، فضربت الصحفة من يده فانفلقت وتناثر الطعام. قام النبي صلى الله عليه وسلم جلب، قال هاتوا صحفة جديدة، وقام هو يجمع الطعام ويقول غارت أمكم غارت أم، يعتذر لها. هذه الغيرة موجودة في النساء، فعلى الزوج وعلى الرجل أن يكون حكيما، هذه مغروسة في النساء. لا يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أرسل إلى أم سلمة يريد أن يتزوجها، قالت إني امرأة غيرة أغار، قال إني سأدعو لك، فدعا لها فأذهب الله غيرتها، لأنها موجودة. تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، توفيت قبل عائشة بكثير، لكنها الغيرة لما كان يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوفاء لوفاء بين الأزواج، كان يذكرها ويدعو لها، بل كان يذبح الشاه ويقطعها فيرسل بها في صدائق خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كانت تعفي أثرها، ما تريد سارة تعرف أين ذهبت حتى زوجها. لما زوجتها بإبراهيم عليه السلام قالت له تذهب، يعني ما تريد أن تكون معها، ضرتها، فذهب بها. انظروا من أرض الشام إلى الجزيرة، رحل بها وجاء بها إلى أرض قفر لا زرع فيها ولا أنيس، ثم جاء معهم بجراب فيه تمر ووعاء فيه ماء، ثم قف وأراد أن ينطلق. كانت تنادي هاجر: يا إبراهيم. أين تذهب وتتركنا؟ لا إله إلا الله. رددت عليه مرارا وهو لا يلتفت إليها، لأنه بأمر من الله تبارك وتعالى. فلما كانت في الثالثة قالت له وقد فتح الله عليها رضي الله عنها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيع، الثقة بالله. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية دعا الله عز وجل أنه أسكن بهذا الوادي من ذريته، ودعا ربه تبارك وتعالى أن يأتي بالبركة في هذا. جعلت أم إسماعيل ترضع ولدها لأنها مرضع، وتشرب من هذا الماء وتأكل من هذا الجراب الذي فيه تمر، فني التمر وانتهى الماء، والآن يأتي دور الموت، لا أكل ولا شرب. فكانت المسكينة تضع ولدها يتلبط من شدة الجوع، ترى الموت في عينيه عليه السلام، وكانت تذهب ما بين الصفا والمروة تسعى سعي المجهد المتعب، فسمعت صوتا. من فرحتها بهذا الصوت تخاطب نفسها، تقول لها: صهن اسكتي، ما يعني انظر هذا الموقف الذي لا يعني، الموت أمامك أنت وطفل لك، ولكن الله عز وجل يأتي بالحياة من جديد. فقالت: صهن. فإذا بها ترى ملك من الملائكة حفر بجناحه في الأرض فنبع ماء زمزم الذي جعله الله تبارك وتعالى طعام طعم وشفاء سقم، فجلست تشرب منه بعد ذلك بدون أكل، وإنما هو طعام طعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تحوطه خائفة أن يذهب هذا الماء فينزل في الأرض تتشربه فلا تستفيد، فأحاطته جعلت له حوضا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، ولكن انظروا إلى بقائه إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا إكرام من الله تبارك وتعالى لهذه المرأة ولابنها ولزوجها، بل للأمم الذين جاءوا من بعدهم، وأكرم الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء يزورهم، وتخيل صبر هذه المرأة، يذهب إلى الشام ثم يعود بعد ذلك للزيارة. كبر وشب إسماعيل، زوجته قبيلة جرهم منهم، ولذا تعلم العربية، كانوا يتكلمون، إبراهيم كان يتكلم السريالية لغة آل بابل في العراق، فتعلم إسماعيل عليه السلام العربية وتزوج منهم. جاء إبراهيم يزوره إلى بيته بعد أن ماتت أمه هاجر رضوان الله عليها. كانت قبل ذلك العرب رأوا طائرا عائفا على يعني على مكان يحوم، فقالوا: هذا فيه ماء، عندهم فراسة وعندهم، فذهبوا فوجدوا إسماعيل وأمه، فقالوا: ننزل عندكم. قالت: نعم. تريد أنت الأنيس عند ما في إلا هي وابنها، ولكن لا حق لكم في الماء، تشربون ولا حق لكم، لأنه حقنا، يعني الله أكرمها بذلك. فقالوا: نعم. فنزلوا عندها، فتزوج منهم شاب الغلام، وتزوج منهم وتعلم العربية. فلما رجع إبراهيم عليه السلام وجده قد تزوج، لكن لم يجده في البيت، وجد زوجه، زوجة إسماعيل عليه السلام، فقال لها: كيف عيشكم؟ سألها، فقالت له: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، شكت الحال الذي هم عليها، فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بادمه. فلما جاء إسماعيل لاحظ أنه جاء أحد، فقال: هل جاءنا من أحد؟ قالت: نعم، رجل، ووصفته بوصف، وصفت أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال: فما قال لك؟ قالت: سألني عن عيشنا فأخبرته. فقال: فما قال لك؟ قال: يقرئك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: أنت العتبة فالحقي بأهلك. فطلقها، ثم تزوج بأخرى، فجاء بعد مدة فلم يجد إسماعيل ووجد زوجه فسألها عن عيشهم فأثنت على الله خيرا. انظر الثناء على الله، انظر عندما تتذكر نعم الله عليك. قال لها: كيف عيشكم؟ قالت: نحن بخير وسعة، وفي رواية بخير حال. ثم أثنت على الله تبارك وتعالى، فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. دعا إبراهيم، جعل الله بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن يومئذ حب، لا فيه ذرة ولا فيه، وإنما اللحم والماء. فلما جاء إسماعيل قال: هل جاء من أحد؟ قالت: نعم، رجل، ووصفته وأثنت عليه خيرا. فقال: ما قال لك؟ قالت: سألنا عن عيشنا فقلت له كذا وكذا. فقال: ما قال لك؟ قال: أقرئ السلام على زوجك وقل له يثبت عتبة بابه. يمسك هذه الزوجة المؤمنة، هذه الزوجة التقية. ولذا يحرص الواحد على صاحبة الدين ويدعو لها كثيرا أن يثبتها الله تبارك وتعالى. فهكذا أبقاها إسماعيل عليه السلام. جاء في المرة الثالثة وإسماعيل يبري أسهما عند دوحة، فأخذه وقبله وتعانقا كما يعانق الوالد ولده. له فترة منه، انظر، جاء به رضيعا، ثم جاءه بعد ذلك وهو كبير، قد شب وقد تزوج وكذا، وكان قبل ذلك قد جاء وهو صغير يسعى، قيل في التاسعة وقيل أقل من ذلك وقيل أكبر، لما رأى في المنام أنه يذبح. فما قص الله في سورة الصافات. انظر ما جواب هذا الطفل الموفق، وهذه إرهاصات النبوة كذلك. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ليت الأولاد من بنين وبنات يقرؤوا مثل هذا، وأنه توفيق من الله أن تكون الطاعة. انظر في إزهاق روحه وهو يقول له: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين أراد أن يذبحه. قال بعض أهل التفسير: أشاح بوجهه لا ينظر إليه وهو يذبحه، شفقة من هذا الأب على ولده. وقت الأذان يا شيخ، فأنزل الله تبارك وتعالى أنه فداه بذبح عظيم. فانظر عاقبة الصبر وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى وأوامر الله تبارك وتعالى. ثم بنى إسماعيل وإبراهيم، أو إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، البيت بأمر من الله تبارك وتعالى، وكان يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم الله تبارك وتعالى أراد أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، لأنه قال: لا إله إلا الله، نسيت الآية: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث الله بعد ذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، أجاب الله دعوته. في آيات ذكرها الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن يطمئن قلبي. فأمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ قيل 4 طيور من الطيور، واختلف في أسماء هذه الطيور. قال وقطعهن، اجعل هذا الرأس على هذا الجبل، وهذا الجذع على هذا الجبل، وهذا الريش على هذا الجبل، يعني على 4 جبال. ثم ادعهن، قل لهن يأتوا، هذه الطيور قل لها تأتي. فأتت هذه الطيور، كل طير ركب الله أجزاءه فأتت إلى إبراهيم عليه السلام ليريه الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقال إنه أمر أن يأخذ رؤوسهن في يده، هذه رواية أخرى في عند أهل التفسير، فجعل كل طائر يأتي فيلقى رأسه فيتركب على جثته كما كان. يعني انظر، فهذه ترقى بها إبراهيم من علم اليقين إلى عين اليقين، مشاهدة بالعين المجردة، ليزداد إيمانه، وكذلك كان كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى أنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذه الآيات وما بعدها فيها جملة من الآداب التي ذكرها الله عز وجل، وذكرها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التفسير من سلف الأمة، حتى نتعلم منها. وقت الأذان طيب، حتى نتعلم من هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى في كيفية التعامل في الدعوة، خاصة مع الوالدين، لأن بعض الناس قد يعطيه الله عز وجل شيئا من العلم فيستكبر ويستنكف ويرى أنه العالم الوحيد وغيره الجهلة. هذا أبوك وهذه أمك، سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فإياك إياك، وإنما كن كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لأبيه، كما قص علينا ربنا تبارك وتعالى، حتى وإن كانوا مخالفين في الدين. إذا كانوا كفارا ومشركين يقول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، صحيح أنك ما تطيع في معصية الله لكن تصاحب في الدنيا معروفا. لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، جاءت أمها تريد أن تصلها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أفأصل أمي؟ قال صليها، مع أنها مشركة كانت. لكن هذا الدين، هذا الدين وهذا التعامل المبارك، هذا الذي يأسر الناس ويعلمهم أن هذا الدين كامل من عند الله تبارك وتعالى. إذن ذكر ربنا تبارك وتعالى كما في سورة مريم هذا الحوار من إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام مع والده الذي كان على الشرك وعلى الكفر، لكنه كان بألطف عبارة وبأجمل أسلوب، ومع ذلك لم يتنازل عن التوحيد عليه الصلاة والسلام. لذا إذا دعوت الناس فكن من أهل العبارة الطيبة، من أهل الكلمة الحسنة. يقول ربنا تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، إذن الناس جميعهم، كافرهم ومسلمهم، يهوديهم ونصراني وهكذا، قولوا للناس حسنا. ولكن لا يعني ذلك أن تقول له أنت على الحق، لا والله. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه يا أبتي، انظر إلى هذه الكلمة التي فيها العطف وفيها تذكير لنفسه بأن هذا أبوه، هذا أبوه، يذكر نفسه بذلك. يا أبتي، لطف في العبارة والأسلوب، لا تعبد الشيطان. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهو يعرف قصة تكسير الأصنام وأنهم لو كانوا يسمعون أو كذا ما لكانوا دافعوا عن أنفسهم. فانظر إلى هذا الخطاب الرحيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أبيه، وقد أمر الله عز وجل المسلمين والمؤمنين بالقول الحسن، فينبغي لنا أن نكون كذلك حتى نطبق أمر الله تبارك وتعالى في قوله وقولوا للناس حسنا. فهو يقول له من باب المبالغة في التعظيم والاحترام، هذا أبوه، يا أبتي، ثم يأتي له بتقرير التوحيد وأيضا إبطال الشرك وكل وسيلة توصل إلى الشرك. فهذه هي الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، جعلني الله وإياكم من أهل الحكمة والبصيرة في الدعوة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وبالوالدين إحسانا، يحسن الإنسان إلى والديه، إن استطاع أن ينقذهما من أي شيء إلى ضده من الكفر والشرك إلى الإسلام هنيئا له والله، وكذلك من المعصية إلى الطاعة. فإياك أن تجد خللا في أبيك أو في أمك وترى أنك قد أعطاك الله من العلم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فتأتي بالألفاظ النابية التي لا تليق أن تقال لأحد فضلا عن الأب والأم، إنما كن رحيما بهم كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وكما كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن يجب التلطف في العبارة، وفرق بين التلطف في العبارة وبين إقرارك للمشرك على شركه، تقول له أحسنت، لا والله ليس الأمر كذلك، وإنما تنصحه وتناصحه وتبين له الحق وتظهر له الباطل حتى يجتنبه. هكذا يجب أن تكون الدعوة. فهو يقول له يا أبتي 4 مرات في كل آية يبدأها يا أبتي، التي تدل على الشفقة وعلى المحبة وعلى الاحترام وعلى معرفة مقداره ومنزلته في الدنيا. إذن قال له فاتبعني أهدك صراطا سويا، كن على مثل ما أنا عليه، لأن الله أكرمني بالرسالة وأكرمني بالعلم الشرعي حتى نحشر في زمرة المتقين يوم القيامة. فانظر إلى الأسلوب، اتبعني أهدك صراطا سويا. ثم قال عز وجل يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال له إني جاءني من العلم ما لم يأتك، أثبت أن له علما، لأبيه علم، ليس كما يقول الواحد منا إذا أراد أن يخاطب أنت جاهل، أنت لا تفهم، أنت ما عندك علم، أنت هذا. قال له قد آتاني الله علما ما جاءك، عندك علم. وهذا من باب الاحترام، من باب أن تنزل الناس منازلهم كذلك. فقد جاءني يا أبتي علما، قد جاءني علم من الله تبارك وتعالى، أنت ما جاءك، عندك علم ولكن ما جاءك هذا الذي هو عندي، فاتبعني أهدك صراطا سويا. فانظروا إلى الرحمة وإلى الرفق وإلى الأسلوب المبارك حتى ينهج هذا الأب نهج ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل، يقول أحد أهل التفسير فلم يسم أباه بالجهل، ما نعته بالجاهل بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق. هذا هو هذه هي لما تكون يعني تريد من الناس القبول، إياك أن تترفع عليهم، إياك أن تجهلهم وترى أنك الوحيد الذي هو العالم وغيرك الجهلة، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما ابعث فيهم أن عندهم من العلم عندهم، ولكن قد لا يصلهم الذي تريد أن توصله إليهم، فهذا الأسلوب الحكيم الذي يسمع منك الناس. ثم قال بعد ذلك له، بعد هذا الحوار اللطيف، قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ما تريدها؟ راغب عنها بمعنى لا تريدها. قال لئن لم تنتهي، انظر إلى هذه الفظاظة أيضا من أبيه، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، كم ما تشاء اهجرني من المدة التي تريدها وأطل ما شئت. انظر مع ذلك الأسلوب الرحيم كيف يقابله أبوه بالجفا وبالغلظة. ولكن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لا يقابلون الإساءة بالإساءة، إنما بالإحسان باللطف. لماذا؟ هدفهم أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. وهكذا ينبغي لكل داعية أن لا ينظر إلى حظوظ نفسه، قال له إبراهيم سلام عليك، كما قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، صفحا، عفوا، يعفون. وهكذا ينبغي لكل واحد منا في الدعوة من رجال الأمة وإناثها أن يكون كذلك، وأن لا ينظر إلى حظوظ نفسه، وإنما ينظر إلى المصلحة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وهذا الخطاب للأمة كلها: خير لك من حمر النعم، من الكرائم الإبل التي لها مكانها ولها قيمتها عند أهلها. فإذا قال له: واقطعني، أهجرني مليا ما شئت من الوقت. بهذه الجفوة وبهذه القسوة يرد عليه أبوه، ولكنه مع ذلك يحاول ويتلطف ويتودد مع أبيه مع العنف والتهديد الذي جاءه: لأرجمنك، يقول له لأخرجنك أيضا، ويتهدد ابنه بذلك، وهو لا يزيد عن يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأطلب من الله أن يغفر لك ما قلته وما أنت عليه من الشرك. وهكذا ينبغي لكل من رأى من إنسان، ليس بالضرورة أن يكون قريبا، أن يدعو الله له، يكثر له من الدعاء أن يهديه الله تبارك وتعالى، لأن الهادي هو الله. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. قال له: إذن سلام عليك، لا يصلك مني مكروه، لكن ما زلت سأدعوك وسأكرر الدعوة وأدعو الله عز وجل لك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، أي لطيفا، الله لطيف بي، لأنه رسول من أولي العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال له: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. استغفر إبراهيم لأبيه كما وعده، فلما تبين له أنه عدو لله وأبى إلا الشرك نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. لذا قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال له سأستغفر، وعده سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، جاء الفيصل هنا، تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. إذن يكثر المسلم الصادق في دعوته، والمسلم كذلك، بالدعاء لمن يدعوهم، يكثر لهم من الدعاء. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو إلى قبيلة دوس، كان رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام، جاء فأبوا، وأعطاه الله آية، نور يمشي به، يرونه في يده يمشي به هكذا، نور من الله تبارك وتعالى، كرامة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب إليهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال الذين حوله: هلك الدوس، الآن تهلك، يدعو عليها رسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. آمنوا كلهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه. وهكذا ينبغي لنا أن نكون، فالرحماء يرحمهم الرحمن. ينبغي لنا أن نكون من أهل الدعوة الحقة، ونقرأ في سير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الحوار الذي كان بين إبراهيم وبين أبيه فيه عظة وفيه عبر وفيه دروس، ينبغي لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى أن يلتزم مثل هذا، حتى تكون دعوته ناجحة، تكون دعوة مثمرة بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا أيها الإخوة، يقول ربنا تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر هذا الخطاب، هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. الله تبارك وتعالى طلب منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يعني لا تجعلني من أهل الخزي يوم البعث. فالله تبارك وتعالى وعده بذلك، ثم جاء في الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. وجهه مظلم، لأن أهل الإجرام وأهل الكفر يوم القيامة لهم علامة على وجوههم قترة وغبرة من سوء أفعالهم التي قدموها في هذه الدنيا. وأما الوجوه الأخرى فكما قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله أن نكون من أهل الوجوه المبيضة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة، نسأل الله أن نكون منهم، وتسود وجوه أهل الكفر والبدع، لأنهم خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إبراهيم، لأنه أبوه يأتيه، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني في الدنيا؟ أبيت يا أبتي يا أبتي، كما قرأنا وكما كان يحاول في أبيه. فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. انظر اليوم الذي فيه الجزاء، خلاص انتهى العمل. فقال له: اليوم لا أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني. انظر ما يزال يحاول في أبيه حتى يوم عرصات القيامة. انظروا إلى الحنوف، إلى معرفة تقدير الأب. واليوم أولادنا عفى الله عنا وعنهم ربما لا يعرف شيئا عن أبيه، ولا يتحدث مع أبيه على هذه الأجهزة طول وقته، حتى في جلوسه مع أبيه، حتى لا يأكل أحيانا الوجبات مع أبيه على الجهاز، فقد تأتي بالوجبة جاهزة أو يأكل في الخارج وهكذا. نسأل الله يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم أصلح قلوبنا أجمعين يا رب. قال: ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد الذي صنع ما صنع ومات على الكفر والشرك؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. فيريد أن يكرمه الله تبارك وتعالى حتى في عرصات القيامة، فيقول له الله عز وجل: انظر ما تحت رجليك يا إبراهيم. فينظر فإذا هو بذيخ، هذا ذكر الضبع الممتلئ شعر، يعني ما يعرف، مغطى عليه. فينظر فإذا هو بهذا الشكل الذي يشبه الضبع الذي قد غطاه الشعر من كل جانب، فيقول له وهو ملتطخ يعني بكل قاذورة، فيأخذ بقوائم هذا الذيخ، هذا الضبع، فيلقى في النار إكراما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى لا يعرف، لأن الله وعده لما طلب منه ألا يخزيه يوم البعث، فيكون كذلك، فيرمى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا الآباد. ولكن الله أكرم إبراهيم لأنه وعده ألا يخزيه يوم يبعثون. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: قيل الحكمة في مسخ آزر والد إبراهيم ضبعا، جعله ضبع، تعرفون الحيوان اللي نسميه جعار عندنا في العامية، جعله على هذه الصورة. قال: لتنفر نفس إبراهيم منه، يأباه فيوعد عنه، لا يكون على صورته فيحن إليه ويشتاق لأنه أبوه، ولئلا يبقى في النار على صورته، ما يبقى على صورة آزر، إكراما من الله تبارك وتعالى لابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكون فيه غضاضة على إبراهيم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فلذا ينبغي لنا أن نقرأ في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن نستفيد من العظات والعبر والدروس التي في سيرهم عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تدبر كتابه وآياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لذا ينبغي لنا أن نقرأ ونقرأ في كتب التفسير وفي قصص الأنبياء حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يسعد ويفرح بالقدوم عليه جل في علاه، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا. أيها المباركون، الحديث عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام حديث ترتاح له النفوس، حديث حديث ترتاح له النفوس، لأنهم هم القدوة والأسوة عليهم الصلاة والسلام، حتى إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذا كان هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن لا نقرأ في سيارهم عليهم الصلاة والسلام؟ لما ما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى الذي وردت قصصهم في ثناياه؟ وعندما تزيد نورا على نور، اقرأ في كتب التفسير، واقرأ لمن اهتم من علماء السلف بقصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هنيئا هنيئا عندما تجد كتابا محققا فيه سير أنبياء الله ورسله، وتجد العجب، لأنهم صفوة، صفوة الخلق، اختارهم الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالاته سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نقرأ في سيرهم. حديث الليلة عن سيرة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيد الحنفاء، كما قال الله وقوله الحق في آيات كثيرة يمدحه عليه الصلاة والسلام. وعندما تقرأ في سيرته تجد العجب، تجد الآيات التي أيده الله عز وجل بها، تجد الأمور التي عاناها وصبر، تجد كيف كانت دعوته عليه الصلاة والسلام لقومه، كيف كانت دعوته مع أبيه خاصة، وكيف كان عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور، فنقتدي به عليه الصلاة والسلام. ولد إبراهيم عليه السلام ببابل في العراق، ثم تزوج من ابنة عمه سارة رضوان الله عليها، أم إسحاق. ثم بعد ذلك كانت سارة عندما تزوجها إبراهيم كانت عقيمة، ارتحل قاصدا إلى أرض الكنعانيين في الأرض المقدسة إلى فلسطين، ذهب بأمر من الله تبارك وتعالى، كان الشرك فاشيا وتعرفون هو أخطر الذنوب وأعظمها، أن يشرك مع الله غيره المكلف من ذكر وأنثى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا التوحيد وفضل التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، تخيل ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. نحقق التوحيد ونتنبه له في أقوالنا وأفعالنا حتى لا نقع فيه. إياك أن تعلق قلبك بغير الله تبارك وتعالى. رجل في قبر ضريح، وتأتي وتقول له يا العيدروس، ولا تقول يا الجيلاني، ولا تقول يا الكباشي، أو تقول يا فلان، تناديه من دون الله تبارك وتعالى، تقول له اشفي مريضي، تقول له المدد والولد. والله تبارك وتعالى قريب سميع مجيب: ادعوني أستجب لكم. هذا قوله سبحانه وتعالى. فلنحقق التوحيد ولنحذر من الشرك، لأنه الشرك هذا أعظم الذنوب، لا يغفره الله أبدا. أصحابه خالدين مخلدين في نار جهنم، لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يخرجون منها أبدا الآباد، لابثين فيها أحقابا. فلنحقق التوحيد أيها المباركون. كان الشرك فاشيا في أرضهم بعبادة الأصنام وعبادة الكواكب، النجوم حتى تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فاختار الله عز وجل لرسالته إبراهيم عليه السلام، خليل الله عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل جعله سببا لإقامة التوحيد، وحورب وأوذي كثيرا كما سيأتي. ونفهم من قصص الأنبياء ما نفهم، علينا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم. هذا الطريق طريق المنعم عليهم، من سلكه فليصبر فيه. أبطل الله عز وجل به كثيرا من الشرك ولله الحمد والمنة، ودعا وحورب وأوذي. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله تبارك وتعالى يعلم أين يضع رسالته، ويختار من يشاء من رسله وأنبيائه عليهم جميعا الصلاة والسلام. اتخذه الله عز وجل خليلا في كبره، آتاه رشده في صغره، واصطفاه، جعل له إرهاصات مقدمات لأن يكون حاملا لرسالة ربه تبارك وتعالى. جاء عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا الشاهد معنا، اتخذه الله عز وجل خليلا. ولو كنت متخذا، يقول عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. رواه مسلم. أبوه آزر، واختلف في عند أهل التفسير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا أنه يحدث ولا حرج، واختلف أهل التفسير هل هو أبوه أو عمه، ولكن الراجح والله تعالى أعلم أنه أبا أنه أبوه، كما قال الله عز وجل في الآيات. فأبوه هذا آزر، يقول ابن عباس اسمه تارح، ويقال عند أهل الكتاب تارخ بالخاء، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. وقيل لقب بآزر لأنه كان يعبد صنما اسمه آزر ويهتم به كثيرا، لأن الأصنام عندهم كثر. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن أرسل الله نبيه محمدا صلى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسولا، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. فانظروا إلى من جاء بعده. أولا خلق الله آدم فهو أبو البشر، ثم بعد ذلك نوحا عليه الصلاة والسلام الذي جاءت البشرية بعد ذلك من ذريته، لأن الله أغلق كل من كان موجودا وما بقي إلا نوح وذريته كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. وصف الله إبراهيم بصفات عظيمة جليلة ومناقب ينبغي لنا أن نتنبه لها. يقول الله جل في علاه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان أمة، قال بعض أهل التفسير في معنى أمة رجل جمع الله فيه الخصال الحميدة التي تكون في أمة كاملة جعلها فيه ولا غرابة. فالله تبارك وتعالى يهب من يشاء من خلقه ما يشاء، فأعطاه هذه الصفة العظيمة وامتدحه بها سبحانه وتعالى، وهو والد الأنبياء من بعده، فكل من جاء من بعده فهو من نسله عليه الصلاة والسلام. وبرأه الله تبارك وتعالى من الشرك والمشركين، ولم يكن من المشركين كما في هذه الآية العظيمة. كذلك برأه من اليهودية والنصرانية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا قول ربنا تبارك وتعالى. لذا لما جادلت اليهود والنصارى في إبراهيم قال الله عز وجل وأنزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني ما عندكم به علم في كتبكم من عيسى وموسى وكذا، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهم لم يكونوا يعلمون بمثل هذا، فأخبر الله تبارك وتعالى. إذن هو الأمة، هو الإمام الذي يقتدى به، كذلك القانت الخاشع المطيع لله تبارك وتعالى. وأما حنيفا فهو الذي قصد الطريق إلى التوحيد مبتعدا عن الشرك وطرقه وأساليبه، كل أنواع الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه، فعليه من ربه ألف صلاة وأتم تسليم. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الأمة القانت في هذه الآية، فقال: الأمة معلم الخير. انظروا إلى فقه الصحابة، الذي يعلم الخير يطلق عليه ذلك، والقانت المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنكن كذلك ولنستعن بالله تبارك وتعالى. وكم وردت من معاني عند أهل التفسير لهذه الكلمات. قال الله بعد ذلك: شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا لأنعم الله، أي قائما بشكر نعم الله عليه، وينبغي لنا أن نكون كذلك. انظر إلى النعم التي لن تحصيها، لن تحصيها أبدا، وقد أنعم الله بها عليك، وتذكرها، تذكرها، وإياك أن تكون كنودا. إن الإنسان لربه لكنود. يقول الحسن البصري: يعد المعايب وينسى النعم، يعد فقط المصائب والنقص الذي عنده، وينسى النعم التي يتمتع بها وقد أنعم الله عز وجل بها عليه. فعلينا دائما أن ننظر في النعم التي أنعم الله بها علينا. إذا قل ذات اليد، يعني في جيبك ما عندك مال وما عندك، تذكر أنك تتكلم، أنك ترى وتبصر، أنك تسير على أقدامك، أنك مسلم. غيرك كم من مليارات يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، وأن تمنى الله عليك بالهداية للإسلام، فأحمد الله على هذه النعمة العظيمة. نعم الله علينا كثيرة، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. قال ربنا تبارك وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. انظروا إلى هذه الصفات، يذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. حليم ذو رحمة. أن تنظر في نفسك، من أهل الجبروت، من أهل القسوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة. هكذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون أولا رحيما بنفسه، فلا يشق عليها ولا يكلفها ما لا تطيق ولا يقتلها، لأن ربنا قال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تبدأ بنفسك، ثم من تعول؟ الزوجة والأولاد والقرابة، قبل ذلك الوالدان. ينبغي لنا أن نكون من الرحمة، لأن الرحمة يرحمهم الرحمن، جعلني الله وإياكم من الرحمة ذو رحمة وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات، يعني أنه قابله قومه بالعناد وهو ما زال يجاهد ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هكذا ينبغي لكل مكلف من ذكر وأنثى أن يكون. بعض الناس مرة واحدة تقول له كذا وكذا، يقول: والله قد قلت له قبل شهرين أو قبل سنة أو كذا. انظروا إلى أنبياء الله ورسله. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، وكم من آيات نقرأها عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قلت لكم: وهم القدوة وهم الأسوة، فعلينا أن نتأسى بهم. قال: وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات لا يستفزه جهل الجاهلية، يعني مهما كان الذي تخاطبه إياك أن يستفزك، كن من أهل الصبر، عود نفسك. وهكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يخنق عليه الصلاة والسلام وهو يصلي عند البيت في مكة، ولكنه لا يزال يدعوهم، يحكي عليه الصلاة والسلام قصة نبي كما في الصحيح: ضربه قومه حتى أدموا وجهه، يعني سال الدم من وجهه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نسب نفسه إليهم: قومي، ثم يعتذر لهم: إنهم لا يعلمون. ونحن الآن يخطئ عليك الواحد مرة واحدة أو يجهل عليك، تسبه ربما سبا الدهر كله، وربما تدعو عليه ليل نهار. لا بد أن نكون من الصابرين، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سفيان: يغرف لهم غرفة، الحسنات تغرف لهم غرفة، فلنكن من الصابرين أيها المباركون. قال: ولا يقابل الجاني عليه بجرمه، إنما يعفو ويصفح. إذا ملك وقدر يعفو ويصفح، وهكذا تكون الأخلاق الكريمة التي أدب الله عز وجل بها أنبياءه ورسله. يقول الله تبارك وتعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. والله لو نقرأ في أخلاقه عليه الصلاة والسلام لوجدنا العجب ووجدنا بغيتنا، فنقتدي ونتأسى به عليه الصلاة والسلام. قال في قوله: أواه، أي كثير التضرع والذكر والدعاء والاستغفار. كل واحد منا ينتبه لنفسه مع هذه الكلمات، هذه يقولها العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله في تفسيره. الواحد منا إذا أصابته ضائقة أو هم أو كرب، عليه أن يلجأ إلى الله أول ما يلجأ. إياك أن تتشبث بغيره من المخلوقات، فهم مثلك ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم. يتضرع، يبكي، يذرف الدموع بين يدي الله تبارك وتعالى. في قصة أيوب، وأنا أقول لكم قصص الأنبياء فيها عظة وعبرة، أيوب لما مسه الضر قال: ربي إني مسني الضر. انظر إلى من لجأ، كان يتساقط لحمه، مكث كما يقول أهل التفسير 18 سنة يتساقط لحمه تساقطا، حتى أخرجه قومه على مزبلة القرية، أخرجوه، لم تكن تعتني به إلا زوجه رضي الله عنها. ابتلاء من الله، لكنه الصبر، ويضرب به المثل. أكرمك الله شيخ عبد الرحمن. إذن كثير التضرع وسؤال الله تبارك وتعالى والانكسار بين يديه جل في علاه، كثير الذكر له، كثير الاستغفار والدعاء، منيب أي راجع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عما سواه. إياك أن تنزل حاجتك أول ما تنزل بالمخلوقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من أنزل حاجته بالله أوشك الله أن يقضيها، ومن أنزلها بالمخلوقين بغير الله تبارك وتعالى لم تقضى حاجته. لماذا؟ لأنه علق قلبه بغير الله. أنت علق قلبك بالله واجعل هؤلاء أسبابا قد يهيئهم الله عز وجل، وإذا أراد ألا يهيئهم ولو اجتمعت الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك المضرة. هكذا ينبغي أن تكون عقيدة المؤمن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خير البرية بشهادة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية. البرية المخلوقات، من برأهم الله وخلقهم، يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. انظر إلى معرفة أنبياء الله ورسله لأنبياء الله ورسله. وهذا كما يقول النووي علينا وعليه رحمة الله، قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لخلته، لأن الله اتخذه خليلا. قال: وأبوته، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من نسله، من ولد إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. ولكن انظروا ماذا قال في آخر هذا الحديث: ولا فخر، لا يتعالى على أحد عليه الصلاة والسلام، فهو أنموذج التواضع عليه الصلاة والسلام. وإلا هو سيد ولد آدم كما ذكر عليه الصلاة والسلام بعد أن أطلعه الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يعترف لإبراهيم عليه السلام بأنه خير البرية، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن الأنبياء والرسل كلهم اختارهم الله تبارك وتعالى وفضل بعضهم على بعض كما أنزل في كتابه، ثم جعل أفضل الأنبياء والرسل الخمسة أولو العزم: إبراهيم ونوح وموسى. نبدأ بنوح لأنه الأول. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، عليهم وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. وأفضل الخمسة الخليلان: إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التواضع، يعلمنا كيف نقول حتى نكون من أهل التواضع الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، لأن نبعث كل الأمم تبعث حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. انظر إلى هذه القطعة التي تذهب، انظر إلى صنع الله تبارك وتعالى تعود إلى صاحبها. هذا هو الله عز وجل. ينبغي لنا أن نتدبر آيات الله. تعود هذه القطعة إلى صاحبها يوم القيامة فيحشر بها قطعة لا تدري أين تذهب، ولكن الله تبارك وتعالى يعيدها إلى صاحبها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. فانظروا إلى الإعادة من الله تبارك وتعالى. بل ذكر سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الأبرار، قال: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف، أبو الضيفة. تعرفون قصته لما جاء الملائكة على صورة البشر، خلسة ذهب مباشرة دون أن يتشاور أو يقول لهم آتي لكم بكذا وكذا، ذهب مباشرة فجاء بعجل حنيف كما في الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فهو أول من ضيف الضيف، أيضا أول من اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب. فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم، هذا الشيء وقار يا إبراهيم، فقال رب زدني وقارا. هذا الشيء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيبة في الإسلام حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: يأتي نور يوم القيامة هذا الشيء. قال رجل: يا رسول الله، إن أناسا ينتفون شيبهم. قال: من أراد أن يطمس نوره فليفعل. يعني لا تظن أن هذا الشيب خلاص أنك أصبحت خارج الخدمة، ما أحد ينظر إليك، أو أنك خلاص انتهت صلاحيتك. لا والله، إلا وقار، كما قال الله عز وجل لنبيه وخليله إبراهيم، فقال: زدني وقارا يا رب. طلب من الله ذلك. وإياك أن تذهب إلى الجهة المقابلة الذين يصبغون، لأنه فيه أحاديث وردت، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. والحديث مختلف في صحته وضعفه، لكن الإنسان يعني ليس بالضرورة أن تكون يعني طول العمر شباب. الله، ما هكذا، ما عرفنا أحدا طول العمر شباب، لا بد أن يأتيك الكبر. هو الذي خلقكم من ضعف، أطفال صغار ضعفاء، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نعترف. وليست المسألة والله أشكال، والله هي قلوب. أسأل الله يمتعنا بقلوب سليمة يا رب. حتى في صلواتنا في التشهد، كما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم، نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. انظر، اختصه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل إبراهيم، في رواية: في العالمين إنك حميد مجيد. فانظر حتى في صلواتنا لمكانته عند الله تبارك وتعالى. وكل الأنبياء لهم مكانة، لكن كما قال ربنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله عز وجل له تفضيل كما يشاء. جاء في آيات كريمات قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما غرب وذهب هذا النجم قال: لا أحب الآفلين. قال العلماء، علماء التفسير، بأن هذه الآيات هي مقام المناظرة، وليس كان تفكيره أو اعتقاده، حاشاه، فهو حنيف كما قال الله عز وجل: وما كان من المشركين. فلما رأى هذا الكوكب قال لقومه وهو يخاطبهم: إذا كان هذا ربكم، لأنه كان فيه قوم يعبدون الكواكب السبعة أهل بابل، فناظرهم لما غرب وأفل، قال: كيف إلهكم يترككم ويذهب؟ قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي. ثم بعد ذلك الشمس، ما هو أكبر وأكثر توهجا ونورا، فلما أفلت قال: لئن لم يهدني ربي. وهكذا. فانظر إلى هذه المناظرة حتى يفهموا أن الإله سبحانه وتعالى لا يكون كذلك أبدا، بل لا يعزب عنه مثقال حبة من خردل أبدا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فهذا في مقام المناظرة لهم حتى يؤوبوا ويعودوا إلى رشدهم وإلى عقولهم. فإن الله تبارك وتعالى أكرم بني آدم بالعقول: ولقد كرمنا بني آدم. إذن أراد أن يبين لهم أن هذه الكواكب مربوبة مخلوقة مثلهم، ولا يجوز لمخلوق أن يعبد مخلوقا مثله أبدا، وإنما يعبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا. في سورة الأنبياء يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ولد وجاء وكان أبوه آزر هذا ممن يصنع الآلهة وممن ينحتها ويجعل من الأشجار آلهة ويبيعها. وكان يرسل إبراهيم صغيرا، فكان إبراهيم يذهب ويقول من يشتري ما يضر ولا ينفع. يعني تخيل النصح وهو طفل صغير، يقول من يشتري ما يضره، يضر في دينه ودنياه ولا ينفعه. وهكذا قص الله تبارك وتعالى علينا في هذه الآيات، لأنه تبارك وتعالى أخبر أنه جاء إلى قومه فقال لهم ما هذه التماثيل الأصنام التي أنتم لها عاكفون تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني جئنا وهم يعبدون، عبدنا كذلك، لأنهم يقتدون بمن سلف. وهكذا ينبغي للأب والأم أن يكونوا قدوة حسنة لأولادهم. فلما يراك الابن والبنت يرونك على خلق طيب، لست من أهل الكذب، وأنت من أهل الصلاة، من أهل قيام الليل، من أهل قراءة القرآن، يقلدك أولادك من بنين وبنات، هنيئا لك. والله ما يصلون ركعة بعد رحيلك من هذه الدنيا وقبل ذلك إلا وهي في موازين حسناتك، لأنك علمتهم ذلك. قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ضلال واضح، كيف تعبدون غير الله؟ ثم قال بعد ذلك هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ انظر مخاطبة العقول، لأن الله أكرمهم بالعقول فهو يخاطبهم. لذا إذا أردت أن تناصح أحدا خاطبه أيضا بعقله بما يفهم، وتأتي له بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة بأقوال سلف الأمة، وأبشر بخير. لماذا؟ لأنك ناصح أمين. فقال لهم هل يسمعونكم عندما تدعونهم؟ وانظروا الآن الذي يذهب إلى مقبور في قبره يناديه، والله لو تجلس 100 سنة ما سمع لك وما أجابك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هكذا يقول الله لنا. ولو سمعوا، نفرغ لو استمع ما استجابوا لكم، من يخرج من قبره ويمد لك مثلا 100 ريال ولا 1000 ريال؟ ما فيه، ما رأينا هذا. ولو كان يملك مثل هذا لأخرج نفسه واستزاد من عمل الصالحات، لكنهم خلاص انتهت مدتهم في الحياة. فإياك أن تنظر إلى مثل هذه الأفعال، وإنما تحذر منها، لأن الله حذر من ذلك. قال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الخالق الرازق سبحانه وتعالى. فهذا برهان قاطع على بطلان إلهية ما ادعوه، ما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان. قالوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا صدق منك أو أنت تلعب وتهزأ بنا؟ ثم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. انظر إلى قوة الحجة والبرهان، وهكذا ينبغي. ثم قال وتوعد وسمعه بعضهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجاء يوم من الأيام عندهم عيد، يذهبون إليه ويدعون الطعام أمام الآلهة. ماذا؟ قال بعض أهل التفسير ليكثر فيها البركة في هذا الطعام، لأنهم يعتقدون فيهم كل شيء. فوضعوا أمامها الأطعمة ثم رحلوا إلى ماذا؟ أو ذهبوا خارج القرية إلى ماذا؟ إلى عيدهم. فذهب، لما قيل له اذهب معنا قال إني سقيم مريض، اعتذر بهذا. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، عرض لهم بالكلام أنه سيفعل بأصنامهم ما يفعل. فذهب إليها وقال لها ألا تأكلون؟ الآن يخاطب الأصنام، تخيل حجر لو تجلس عنده 1000 سنة أو أكثر من ذلك ما نفعك وما ضرك، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ انظر إلى هذا التوبيخ لهم. قال شاعر عربي ذهب إلى موضع فيه صنم، وجاء ثعلب وطلع على الصنم وبال ونزل، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. الله، إذا كان بعض الصحابة قبل إسلامه له صنم يأتي ويطيب وكذا وكذا، فإذا نام أخذه ابنه وصديق له وذهبوا به أكرمكم الله إلى حيث قضاء الحاجة، فيأتي ويبحث أينه فلا يجده، يجده في المكان هذا، ثم يعود يغسل ويطيبه، ثم في الأخير وضع معه سيفا، قال له الذي يأتيك فعل به وافعل، فما فعل شيئا وضعه أيضا، رجع إلى نفسه. إذا كان ما دافع عن نفسه كيف سيدافع عني؟ فمن الله وشرح الله صدره للإسلام. الفطر تقبل هذا، تقبل التوحيد وترفض الشرك بأي صورة من صوره. إذن فراغ على آلهتهم ضربا باليمين، قال بعض أهل التفسير لأنها أقوى وأبطش، بيمينه ضربهم، كان في يده قدوم، هذه الآلة التي تستخدم، فجعلهم جذاذا قطع، إلا كبيرا لهم، إلا واحد، أكبر واحد فيهم اختاره، أراد الله عز وجل له أن يختاره لتكون الحجة أيضا بعد ذلك، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، تأتي ويقولون كذا وكذا. فلما وضع القدوم في يده هذه الآلة، أجوا بعد العيد وبعد كذا يريدون الطعام المبارك من الآلهة وكذا، فإذا بهم يسقطون في أيديهم، رأوا هذا المنظر المهول، آلهة ذهبت سدى، ما دافعت عن نفسها ولا حركت ساكنة، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يتنقصهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس، تعالوا اجمعوا، اجمعوا الناس وتعالوا به حتى نعاقبه إذا كان هو الفاعل. وهكذا أراد الله عز وجل أن يكون الجمع، أن يكون الجمع، كما في قصة موسى قال موعدكم يوم الزينة، عندهم يوم عيد عشان يجتمعون الناس كلهم ضحى ليس ليلا حتى يسمع القاصي والداني وينظر، فجمع السحرة وأتى موسى عليه الصلاة والسلام كذلك، وكانت القصة. فهذا فيه دليل ظاهر، لهم لو كانوا يعقلون ما عبدوا هذه الأصنام والآلهة. لماذا؟ لأنها ما دافعت عن أنفسها وأنها لا تنفع ولا تضر، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فأتي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا فأتوا به على أعين الناس، يعني على الملأ، على رؤوس الأشهاد، وهذا كان من أكبر مقاصد إبراهيم عليه السلام. فلما جيء به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذا ليس كذبا وإنما ليعودوا إلى رشدهم، كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها في ذات الله تبارك وتعالى، يعني الحامل له على تكسيرها هذا الصنم الكبير ما يريد إلا أن ينفرد بالألوهية وحده دون سواه، وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يتحرك هذا الصنم فيذهب ليقتل صنما آخر أو يكسره أو يفعل به ما يفعل، لكن أرادهم أن يرجعوا إلى عقولهم. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني تعالوا الكبير هذا واسألوه. كل هذه حجج وبراهين منه عليه الصلاة والسلام ليقنعهم أن هذه المعبودات باطلة وأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. فرجعوا إلى أنفسهم، جلسوا وتشاوروا معا، عادوا إلى قليل من أذهانهم التي أكرمهم الله بها، ثم نكسوا على رؤوسهم. بعد ذلك عاندوا وأصروا وقالوا لا بد أن ننتقم لآلهتنا، فأججوا نارا كبيرة، خدوا أخدودا كبيرا، حفرة كبيرة لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى، وكانوا يرمون فيها بالحطب والنار بالمنجنيق، يعني من بعد ما يستطيع أحد أن يقترب منها ولو اقترب لذاب من شدة حرارتها. ثم أرادوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام كيدا، لكن الله تبارك وتعالى وهو الذي على كل شيء قدير رموه بالمنجنيق، تخيلوا لابد يرمى من مسافة حتى لا يقترب أحد فيحترق من كثرة هذه النار التي أججوها وأضرموها، فرموه بالمنجنيق عليه الصلاة والسلام ولكن الله هو الحفيظ. ذكر بعض أهل التفسير أنه جاءه جبريل عليه السلام وهو في طريقه من المنجنيق إلى النار إلى هذه الحفرة، فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، حاجتي إلى الله عز وجل. هذه القلوب عندما تتعلق بالله تبارك وتعالى، وهذا الإيمان والتوحيد إذا خالط بشاشة القلوب، حتى إنه كانت المرأة التي تنذر نذرا أنها تقول: لأحملن حطبا يؤجج حتى نار إبراهيم، يعني إذا نذرت نذر أنها توفي به إذا وضعت حطبا حتى تكون النار أكبر، فكانوا يضعون فيها من كل مكان من كل مكان. ثم قلت لكم، قال له جبريل: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، لأنه معلق قلبه بربه تبارك وتعالى. قيل بأنه هذا من الإسرائيليات، قال بعض أهل التفسير بأن أول من صنع المنجنيق رجل من الأكراد يقال له هزن أو هزين، ولذا لأنه صنعه لمثل هذا الغرض، لذا خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأنه أراد لإبراهيم عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. لما ألقوه قال عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة التي اختارها الله عز وجل لخليليه إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. فدائما نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن قال الله عز وجل بنداء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لك أن تتخيل تلك النار التي أضرمها هؤلاء الأشرار ليحرقوا فيها نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال سلاما على إبراهيم لآذى إبراهيم بردها، حتى البرد كان يؤذيه، لأنه في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما تجدون من الحر هذا من حر جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، وما تجدون من برد، انظر القطبين وغيرها من الأحيان تصل تحت الصفر 40 وزيادة، هذا من زمهريرها، من برد جهنم، لأنه يعذب به، يعذب ببردها. فالله تبارك وتعالى قال وسلاما، يقول ابن عباس: لو لم يقل هذه لكان آذى إبراهيم بردها، برد جهنم والعياذ بالله. يقول كعب الأحبار: لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار ولم يحرق منه سوى وثاقه. الوثاق فقط الذي ربطوه به، هذه التي أحرقت النار فقط، ولم تمس إبراهيم بسوء عليه الصلاة والسلام. وهذا حفظ الله، من كان مع الله كان الله معه. بل ورد أن جميع الحيوانات كانت تطفئ هذه النار إلا الوزغ الذي نسميه العدار، هذا عندنا في العامية، هذا كان ينفخ ليؤجج النار، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما في الحديث الصحيح، والذي يقتله في أول ضربة بمئة حسنة والتي تليها بكذا وكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تقتل. كانت عائشة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، معها رمح في حجرتها، فتسأل عنه: لما؟ فتقول للوزغ تقتل به لتحصل على حسنات، ولأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى التعبد، أمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاءت مناظرة ومحاجة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود بن كنعان، هذا الملك المتجبر الطاغية الذي يزعم أنه إله. فجاء في مناظرة مع إبراهيم، فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت، تبجحا أمام الملأ. قالوا كيف؟ قال آتي برجلين، واحد منهما أقتل والثاني أعفو عنه، أمت هذا وأحييت هذا. ولكن هذا لا يكون حتى عقلا، ليس إماتة ولا إحياء، وإنما قتل إزهاق نفس. لكن إبراهيم عليه السلام أعطاه الله الحكمة، قال تنزلا معه نعم، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله يخرج هذه الشمس كل يوم من المشرق، فأنت إذا كنت إله كما تزعم تعال بها غدا من ماذا؟ منه. فبهت الذي كفر، ما استطاع أن يفعل شيئا، وإلا هو لا يحيي ولا يميت، لأن الإحياء والإماتة من خصائص الله تبارك وتعالى. فهذه المناظرة المباركة أبطلت عند كثير من الناس من في ذلك الزمن أن يكون هذا إله. أراد الله عز وجل لهم توفيقا منه سبحانه وتعالى، فكانت الحجة عليه. وهذا هو ملك بابل، اسمه النمرود بن كنعان. يقول مجاهد وغيره وكان أحد ملوك الدنيا، ملك الدنيا، لأن الذين ملكوا الدنيا أربعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنان وكافران، المؤمنان ذو القرنين وسليمان، هذان ملك العالم، ثم الكافران النمرود وبخت نصر، هذا أحد أيضا الطواة. يقول قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، خلاص محكوم عليهم بالإعدام، قتل واحدا وعفى عن الآخر. ولكن هذا كما قلت لكم لا يكون حتى في عقول الناس أنه إحياء وإماتة. ثم بعد ذلك هاجر وخرج من بابل وذهب إلى أرض فلسطين، إلى أرض الشام عليه السلام، ومعه زوجه سارة، ومعه ابن أخيه لوط عليه السلام نبي الله عز وجل، وهو ابن أخيه هاران. والله تبارك وتعالى بتقدير منه جاء جدب في أرض الشام، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة إلى أرض مصر بأمر من الله تبارك وتعالى. فلما رحل نزل، وكان هنالك جبار من جبابرة الأرض يحكم مصر. وهذا ورد في حديث في الصحيح في البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاثة كذبات. وانظر، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، لماذا؟ لينتظر يذهبون وهو يبقى، والثانية بل فعله كبيرهم ليرجعوا إلى عقولهم أيضا، وواحدة في شأن سارة زوجه سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس من أجملهم. قال فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، يأخذك مني قصرا وغصبا، وما هو إلا وهو وسارة فقط وفي أرضهم. فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم إنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، أخت في الإسلام، لأنه ما كان يوجد في تلك الأرض إلا هو وهي مسلمين فقط، ما يوجد أحد مسلم. فقال إنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، فأتاه فقال لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها إلا أن تكون لك، فأرسل إليها فأتى بها، فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. انظر الفزع إلى الصلاة، عندما تكون في ضائقة أو في كرب استعن بالصبر والصلاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يفرج الله الهموم وينفس الكروب، سبحانه وتعالى. فلما دخلت على هذا الجبار سارة رضوان الله عليها لم يتمالك نفسه مما رأى من جمالها حتى قرب يده منها يريد أن يمس جسدها، فدعت الله تبارك وتعالى فقبض الله يده، شلها، ما تحركت يده، ومن لجأ إلى الله أجابه الله جل في علاه. فقال لها: ادع الله عز وجل أن يفك عني هذه القبضة ولا أقربك. فدعت ففتح الله عنه ذلك القبض، ثم أعاد الثانية ثم الثالثة، كلها تدعو الله عز وجل فيصرف الله عز وجل شره عنها رضوان الله عليها، كل مرة تزداد عليه القبضة. فلما قال لزبانيته الذين جاءوا بها: أخرجوها فإنكم أتيتم لي بشيطان، يعني هذا ما يفعل إنس، يعني هذا الشيء هذا من الشياطين. فأخرجها وأخدمها هاجر، أعطاها أيضا هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فأقبلت، خرجت من عنده، الله عز وجل حفظها بحفظه. فلما رآها إبراهيم وكان يصلي قال لها: ميهم؟ قالت: خيرا. يعني ما الذي وقع؟ قالت: خيرا، بشرته بذلك، كف الله يد الفاجر. انظر إلى نسبة الأمر لله تبارك، ما قالت بحنكتي ولا بدعاء، يا قالت الله كف يد الفاجر. وأخدم خادمة، أعطانا أيضا على ذلك هذه المرأة هاجر. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. كان إبراهيم وقتها يصلي، قلت لكم لجأ إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك سارة كانت تدعو الله عز وجل، فصرف الله عز وجل كيد الفاجر. قال ربنا تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فعصمها الله وصانها، وصان عرضها وعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاك الله خير، كما يقول ابن عباس، لأنه نقرأ في آخر سورة التحريم في قول الله تبارك وتعالى في زوجتي نوح ولوط: نعم، لم تزني زوجة نبي قط. نعم، جزاك الله خير، فتح الله عليك. ثم رحل عليه السلام من مصر إلى الجزيرة بأمر من الله تبارك وتعالى. ففي البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل الذي يشد به الثوب حتى وقت العمل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها عن سارة. تعرفون أخدمت هذه سارة، كانت خادمة لها هاجر مملوكة عندها، أعطاها من أقباط مصر، أعطاها هذا الجبار. فلما كانت عقيما لا تلد، انظروا إلى إكرام الزوجة لزوجها، قالت له: تسر بها، خذها. فأخذها فرزقه الله عز وجل منها إسماعيل. فجاءت الغيرة ودبت، لأنه جبلت النساء على هذا، كما في قصة أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاء الخادم بطبق فيه طعام، وكان عند عائشة رضي الله عنها، فضربت الصحفة من يده فانفلقت وتناثر الطعام. قام النبي صلى الله عليه وسلم جلب، قال: هاتوا صحفة جديدة. وقام هو يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أم، يعتذر لها. هذه الغيرة موجودة في النساء، فعلى الزوج وعلى الرجل أن يكون حكيما، هذه مغروسة في النساء. لا يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أرسل إلى أم سلمة يريد أن يتزوجها، قالت: إني امرأة غيرة أغار. قال: إني سأدعو لك، فدعا لها فأذهب الله غيرتها، لأنها موجودة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها. توفيت قبل عائشة بكثير، لكنها الغيرة لما كان يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوفاء، لوفاء بين الأزواج، كان يذكرها ويدعو لها، بل كان يذبح الشاة ويقطعها فيرسل بها في صدائق خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كانت تعفي أثرها، ما تريد سارة تعرف أين ذهبت حتى زوجها. لما زوجتها بإبراهيم عليه السلام قالت له تذهب، يعني ما تريد أن تكون معها، ضرتها، فذهب بها. انظروا، من أرض الشام إلى الجزيرة رحل بها، وجاء بها إلى أرض قفر لا زرع فيها ولا أنيس، ثم جاء معهم بجراب فيه تمر ووعاء فيه ماء، ثم قفى وأراد أن ينطلق. كانت تنادي هاجر: يا إبراهيم. لا إله، أين تذهب وتتركنا؟ لا إله إلا الله. رددت عليه مرارا وهو لا يلتفت إليها، لأنه بأمر من الله تبارك وتعالى. فلما كانت في الثالثة قالت له، وقد فتح الله عليها رضي الله عنها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيع، الثقة بالله. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية دعا الله عز وجل أنه أسكن بهذا الوادي من ذريته، ودعا ربه تبارك وتعالى أن يأتي بالبركة في هذا. جعلت أم إسماعيل ترضع ولدها لأنها مرضع، وتشرب من هذا الماء وتأكل من هذا الجراب الذي فيه تمر، ثني التمر وانتهى الماء، والآن يأتي دور الموت، لا أكل ولا شرب. فكانت المسكينة تضع ولدها يتلبط من شدة الجوع، ترى الموت في عينيه عليه السلام، وكانت تذهب ما بين الصفا والمروة تسعى سعي المجهد المتعب، فسمعت صوتا. من فرحتها بهذا الصوت تخاطب نفسها، تقول لها: صهن اسكتي، ما يعني انظر هذا الموقف الذي لا يعني، الموت أمامك أنت وطفل لك، ولكن الله عز وجل يأتي بالحياة من جديد. فقالت: صهن. فإذا بها ترى ملك من الملائكة حفر بجناحه في الأرض فنبع ماء زمزم الذي جعله الله تبارك وتعالى طعام طعم وشفاء سقم، فجلست تشرب منه بعد ذلك بدون أكل، وإنما هو طعام طعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تحوطه خائفة أن يذهب هذا الماء فينزل في الأرض تتشربه فلا تستفيد، فأحاطته جعلت له حوضا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، ولكن انظروا إلى بقائه إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا إكرام من الله تبارك وتعالى لهذه المرأة ولابنها ولزوجها، بل للأمم الذين جاءوا من بعدهم، وأكرم الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء يزورهم، وتخيل صبر هذه المرأة، يذهب إلى الشام ثم يعود بعد ذلك للزيارة. كبر وشب إسماعيل، زوجته قبيلة جرهم منهم، ولذا تعلم العربية، كانوا يتكلمون، إبراهيم كان يتكلم السريالية لغة آل بابل في العراق، فتعلم إسماعيل عليه السلام العربية وتزوج منهم. جاء إبراهيم يزوره إلى بيته بعد أن ماتت أمه هاجر رضوان الله عليها، كانت قبل ذلك العرب رأوا طائرا عائفا على يعني على مكان يحوم فقالوا هذا فيه ماء، عندهم فراسة وعندهم، فذهبوا فوجدوا إسماعيل وأمه فقالوا ننزل عندكم. قالت نعم، تريد أن الأنيس عندما في إلا هي وابنها، ولكن لا حق لكم في الماء، تشربون ولا حق لكم لأنه حقنا، يعني الله أكرمها بذلك. فقالوا نعم، فنزلوا عندها، فتزوج منهم شاب الغلام وتزوج منهم وتعلم العربية. فلما رجع إبراهيم عليه السلام وجده قد تزوج، لكن لم يجده في البيت، وجد زوجه، زوجة إسماعيل عليه السلام، فقال لها كيف عيشكم؟ سألها، فقالت له نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، شكت الحال الذي هم عليها، فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بادبه. فلما جاء إسماعيل لاحظ أنه جاء أحد، فقال هل جاءنا من أحد؟ قالت نعم رجل، ووصفته بوصف، وصفت أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال فما قال لك؟ قالت سألني عن عيشنا فأخبرته. فقال فما قال لك؟ قال يقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك، قال أنت العتبة فالحقي بأهلك، فطلقها. ثم تزوج بأخرى، فجاء بعد مدة فلم يجد إسماعيل ووجد زوجه، فسألها عن عيشهم فأثنت على الله خيرا. انظر الثناء على الله، انظر عندما تتذكر نعم الله عليك. قال لها كيف عيشكم؟ قالت نحن بخير وسعة، وفي رواية بخير حال. ثم أثنت على الله تبارك وتعالى، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. دعا إبراهيم، جعل الله بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يومئذ حب، لا فيه ذرة ولا فيه، وإنما اللحم والماء. فلما جاء إسماعيل قال هل جاء من أحد؟ قالت نعم رجل، ووصفته وأثنت عليه خيرا. فقال ما قال لك؟ قالت سألنا عن عيشنا، فقلت له كذا وكذا. فقال ما قال لك؟ قال أقرئ السلام على زوجك وقل له يثبت عتبة بابه، يمسك هذه الزوجة المؤمنة، هذه الزوجة التقية. ولذا يحرص الواحد على صاحبة الدين ويدعو لها كثيرا أن يثبتها الله تبارك وتعالى. فهكذا أبقاها إسماعيل عليه السلام. جاء في المرة الثالثة وإسماعيل يبري أسهما عند دوحة، فأخذه وقبله وتعانقا كما يعانق الوالد ولده. له فترة منه، انظر، جاء به رضيعا، ثم جاءه بعد ذلك وهو كبير، قد شب وقد تزوج وكذا، وكان قبل ذلك قد جاء وهو صغير يسعى، قيل في التاسعة وقيل أقل من ذلك وقيل أكبر. لما رأى في المنام أنه يذبح، كما قص الله في سورة الصافات. انظر ما جواب هذا الطفل الموفق، وهذه إرهاصات النبوة كذلك. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ليت الأولاد من بنين وبنات يقرأوا مثل هذا، وأنه توفيق من الله أن تكون الطاعة. انظر في إزهاق روحه وهو يقول له افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين أراد أن يذبحه. قال بعض أهل التفسير أشاح بوجهه لا ينظر إليه وهو يذبحه، شفقة من هذا الأب على ولده. وقت الأذان يا شيخ، فأنزل الله تبارك وتعالى أنه فداه بذبح عظيم. فانظر عاقبة الصبر وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى وأوامر الله تبارك وتعالى. ثم بنى إسماعيل وإبراهيم، أو إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، البيت بأمر من الله تبارك وتعالى، وكان يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم الله تبارك وتعالى أراد أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، لأنه قال لا إله إلا الله، نسيت الآية. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث الله بعد ذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، أجاب الله دعوته. في آيات ذكرها الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن يطمئن قلبي. فأمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ قيل 4 طيور من الطيور، واختلف في أسماء هذه الطيور، قال: وقطعهن، اجعل هذا الرأس على هذا الجبل، وهذا الجذع على هذا الجبل، وهذا الريش على هذا الجبل، يعني على 4 جبال، ثم ادعهن، قل لهن يأتوا، هذه الطيور قل لها تأتي. فأتت هذه الطيور، كل طير ركب الله أجزاءه فأتت إلى إبراهيم عليه السلام ليريه الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يقال إنه أمر أن يأخذ رؤوسهن في يده، هذه رواية أخرى في عند أهل التفسير، فجعل كل طائر يأتي فيلقى رأسه فيتركب على جثته كما كان، يعني انظر. فهذه ترقى بها إبراهيم من علم اليقين إلى عين اليقين، مشاهدة بالعين المجردة، ليزداد إيمانه، وكذلك كان كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى أنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذه الآيات وما بعدها فيها جملة من الآداب التي ذكرها الله عز وجل، وذكرها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التفسير من سلف الأمة، حتى نتعلم منها. وقت الأذان شاهدنا. طيب، حتى نتعلم من هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى في كيفية التعامل في الدعوة، خاصة مع الوالدين، لأن بعض الناس قد يعطيه الله عز وجل شيئا من العلم فيستكبر ويستنكف ويرى أنه العالم الوحيد وغيره الجهلة. هذا أبوك وهذه أمك، سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فإياك إياك، وإنما كن كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لأبيه، كما قص علينا ربنا تبارك وتعالى، حتى وإن كانوا مخالفين في الدين. إذا كانوا كفارا ومشركين، يقول الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة. صحيح أنك ما تطيع في معصية الله، لكن تصاحب في الدنيا معروفة. لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، جاءت أمها تريد أن تصلها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأصل أمي؟ قال: صليها، مع أنها مشركة كانت. لكن هذا الدين، هذا الدين وهذا التعامل المبارك، هذا الذي يأسر الناس ويعلمهم أن هذا الدين كامل من عند الله تبارك وتعالى. إذن ذكر ربنا تبارك وتعالى كما في سورة مريم هذا الحوار من إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام مع والده الذي كان على الشرك وعلى الكفر، لكنه كان بألطف عبارة وبأجمل أسلوب، ومع ذلك لم يتنازل عن التوحيد عليه الصلاة والسلام. لذا إذا دعوت الناس فكن من أهل العبارة الطيبة، من أهل الكلمة الحسنة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. إذن الناس جميعهم، كافرهم ومسلمهم، يهوديهم ونصراني وهكذا، قولوا للناس حسنا، ولكن لا يعني ذلك أن تقول له أنت على الحق، لا والله، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه: يا أبتي، انظر إلى هذه الكلمة التي فيها العطف وفيها تذكير لنفسه بأن هذا أبوه، هذا أبوه، يذكر نفسه بذلك. يا أبتي، لطف في العبارة والأسلوب، لا تعبد الشيطان. يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهو يعرف قصة تكسير الأصنام، وأنهم لو كانوا يسمعون أو كذا ما لكانوا دافعوا عن أنفسهم. فانظر إلى هذا الخطاب الرحيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أبيه. وقد أمر الله عز وجل المسلمين والمؤمنين بالقول الحسن، فينبغي لنا أن نكون كذلك حتى نطبق أمر الله تبارك وتعالى في قوله: وقولوا للناس حسنا. فهو يقول له من باب المبالغة في التعظيم والاحترام: هذا أبوه، يا أبتي. ثم يأتي له بتقرير التوحيد وأيضا إبطال الشرك وكل وسيلة توصل إلى الشرك. فهذه هي الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم من أهل الحكمة والبصيرة في الدعوة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وبالوالدين إحسانا. يحسن الإنسان إلى والديه، إن استطاع أن ينقذهما من أي شيء إلى ضده من الكفر والشرك إلى الإسلام هنيئا له والله، وكذلك من المعصية إلى الطاعة. فإياك أن تجد خللا في أبيك أو في أمك وترى أنك قد أعطاك الله من العلم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فتأتي بالألفاظ النابية التي لا تليق أن تقال لأحد فضلا عن الأب والأم. إنما كن رحيما بهم كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن يجب التلطف في العبارة، وفرق بين التلطف في العبارة وبين إقرارك للمشرك على شركه. تقول له: أحسنت، لا والله ليس الأمر كذلك، وإنما تنصحه وتناصحه وتبين له الحق وتظهر له الباطل حتى يجتنبه. هكذا يجب أن تكون الدعوة. فهو يقول له: يا أبتي، 4 مرات في كل آية يبدأها يا أبتي، التي تدل على الشفقة وعلى المحبة وعلى الاحترام وعلى معرفة مقداره ومنزلته في الدنيا. إذن قال له: فاتبعني أهدك صراطا سويا، كن على مثل ما أنا عليه، لأن الله أكرمني بالرسالة وأكرمني بالعلم الشرعي حتى نحشر في زمرة المتقين يوم القيامة. فانظر إلى الأسلوب: اتبعني أهدك صراطا سويا. ثم قال عز وجل: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال له: إني جاءني من العلم ما لم يأتك، أثبت أن له علما، لأبيه علم. ليس كما يقول الواحد منا إذا أراد أن يخاطب: أنت جاهل، أنت لا تفهم، أنت ما عندك علم، أنت هذا. قال له: قد آتاني الله علما ما جاءك، عندك علم. وهذا من باب الاحترام، من باب أن تنزل الناس منازلهم كذلك. فقد جاءني يا أبتي علما، قد جاءني علم من الله تبارك وتعالى، أنت ما جاءك، عندك علم ولكن ما جاءك هذا الذي هو عندي، فاتبعني أهدك صراطا سويا. فانظروا إلى الرحمة وإلى الرفق وإلى الأسلوب المبارك حتى ينهج هذا الأب نهج ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل، يقول أحد أهل التفسير: فلم يسم أباه بالجهل، ما نعته بالجهل المفرط، ولا نفسه بالعلم الفائق. هذا هو، هذه هي لما تكون يعني تريد من الناس القبول، إياك أن تترفع عليهم، إياك أن تجهلهم وترى أنك الوحيد الذي هو العالم وغيرك الجهلة، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما ابعث فيهم أن عندهم من العلم عندهم، ولكن قد لا يصلهم الذي تريد أن توصله إليهم. فهذا الأسلوب الحكيم الذي يسمع منك الناس. ثم قال بعد ذلك له بعد هذا الحوار اللطيف، قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما تريدها؟ راغب عنها بمعنى لا تريدها. قال: لئن لم تنتهي، انظر إلى هذه الفظاظة أيضا من أبيه، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، كم ما تشاء اهجرني من المدة التي تريدها وأطل ما شئت. انظر مع ذلك الأسلوب الرحيم كيف يقابله أبوه بالجفا وبالغلظة. ولكن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لا يقابلون الإساءة بالإساءة، إنما بالإحسان باللطف. لماذا؟ هدفهم أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. وهكذا ينبغي لكل داعية أن لا ينظر إلى حظوظ نفسه. قال له إبراهيم: سلام عليك، كما قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، صفحا، عفوا، يعفون. وهكذا ينبغي لكل واحد منا في الدعوة من رجال الأمة وإناثها أن يكون كذلك، وأن لا ينظر إلى حظوظ نفسه، وإنما ينظر إلى المصلحة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وهذا الخطاب للأمة كلها: خير لك من حمر النعم، من الكرائم الإبل التي لها مكانها ولها قيمتها عند أهلها. فإذا قال له: واقطعني، اهجرني مليا ما شئت من الوقت. بهذه الجفوة وبهذه القسوة يرد عليه أبوه، ولكنه مع ذلك يحاول ويتلطف ويتودد مع أبيه مع العنف والتهديد الذي جاءه: لأرجمنك. يقول له: لأخرجنك أيضا، ويتهدد ابنه بذلك، وهو لا يزيد عن يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأطلب من الله أن يغفر لك ما قلته وما أنت عليه من الشرك. وهكذا ينبغي لكل من رأى من إنسان، ليس بالضرورة أن يكون قريبا، أن يدعو الله له، يكثر له من الدعاء أن يهديه الله تبارك وتعالى، لأن الهادي هو الله. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. قال له: إذن سلام عليك، لا يصلك مني مكروه، لكن ما زلت سأدعوك وسأكرر الدعوة وأدعو الله عز وجل لك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، أي لطيفا، الله لطيف بي، لأنه رسول من أولي العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال له: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. استغفر إبراهيم لأبيه كما وعده، فلما تبين له أنه عدو لله وأبى إلا الشرك نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. لذا قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال له سأستغفر، وعده سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. جاء الفيصل هنا، تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن يكثر المسلم الصادق في دعوته، والمسلم كذلك، بالدعاء لمن يدعوهم، يكثر لهم من الدعاء. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو إلى قبيلة دوس، كان رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام، جاء فأبوا، وأعطاه الله آية، نور يمشي به، يرونه في يده يمشي به، هكذا نور من الله تبارك وتعالى، كرامة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب إليهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال الذين حوله: هلكت دوس، الآن تهلك، يدعو عليها رسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. آمنوا كلهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه. وهكذا ينبغي لنا أن نكون، فالرحماء يرحمهم الرحمن. ينبغي لنا أن نكون من أهل الدعوة الحقة، ونقرأ في سير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الحوار الذي كان بين إبراهيم وبين أبيه فيه عظة وفيه عبر وفيه دروس ينبغي لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى أن يلتزم مثل هذا حتى تكون دعوته ناجحة، تكون دعوة مثمرة بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا أيها الإخوة، يقول ربنا تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظر هذا الخطاب، هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. الله تبارك وتعالى طلب منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يعني لا تجعلني من أهل الخزي يوم البعث. فالله تبارك وتعالى وعده بذلك. ثم جاء في الصحيح في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، وجهه مظلم، لأن أهل الإجرام وأهل الكفر يوم القيامة لهم علامة على وجوههم قترة وغبرة من سوء أفعالهم التي قدموها في هذه الدنيا. وأما الوجوه الأخرى فكما قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله أن نكون من أهل الوجوه المبيضة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة، نسأل الله أن نكون منهم، وتسود وجوه أهل الكفر والبدع، لأنهم خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إبراهيم، لأنه أبوه يأتيه فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني في الدنيا أبيت؟ يا أبتي يا أبتي، كما قرأنا وكما كان يحاول في أبيه. فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. انظر اليوم الذي فيه الجزاء، خلاص انتهى العمل. فقال له: اليوم لا أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني. انظر ما يزال يحاول في أبيه حتى يوم عرصات القيامة. انظروا إلى الحنوف، إلى معرفة تقدير الأب. واليوم أولادنا عفى الله عنا وعنهم ربما لا يعرف شيئا عن أبيه ولا يتحدث مع أبيه على هذه الأجهزة طول وقته، حتى في جلوسه مع أبيه، حتى لا يأكل أحيانا الوجبات مع أبيه على الجهاز، فقط تأتي بالوجبة جاهزة أو يأكل في الخارج وهكذا. نسأل الله يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم أصلح قلوبنا أجمعين يا رب. قال: ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد الذي صنع ما صنع ومات على الكفر والشرك؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. فيريد أن يكرمه الله تبارك وتعالى حتى في عرصات القيامة، فيقول له الله عز وجل: انظر ما تحت رجليك يا إبراهيم. فينظر فإذا هو بذيخ، هذا ذكر الضبع الممتلئ شعر، يعني ما يعرف، مغطى عليه. فينظر فإذا هو بهذا الشكل الذي يشبه الضبع الذي قد غطاه الشعر من كل جانب، فيقول له وهو ملتطخ يعني بكل قاذورة، فيأخذ بقوائم هذا الذيخ، هذا الضبع، فيلقى في النار إكراما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى لا يعرف، لأن الله وعده لما طلب منه ألا يخزيه يوم البعث، فيكون كذلك، فيرمى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. ولكن الله أكرم إبراهيم لأنه وعده ألا يخزيه يوم يبعثون. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: قيل الحكمة في مسخ آزر والد إبراهيم ضبعا جعله ضبع، تعرفون الحيوان اللي نسميه جعار عندنا في العامية، جعله على هذه الصورة. قال لتنفر نفس إبراهيم منه، يأباه فيوعد عنه، لا يكون على صورته فيحن إليه ويشتاق لأنه أبوه، ولئلا يبقى في النار على صورته، ما يبقى على صورة آزر، إكراما من الله تبارك وتعالى لابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكون فيه غضاضة على إبراهيم إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فلذا ينبغي لنا أن نقرأ في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن نستفيد من العظات والعبر والدروس التي في سيرهم عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تدبر كتابه وآياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لذا ينبغي لنا أن نقرأ، ونقرأ في كتب التفسير وفي قصص الأنبياء، حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.